بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فإنه في يوم الأحد الموافق 17 من شهر صفر لعام 1434 وفي مدينة المنزلة وفي مسجد النور نشرح هذه الرسالة المباركة للشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى، والموسومة بالاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع. الشيخ رحمه الله تعالى هو عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب آل الشيخ، من آل مشرف من المعاضيد، من آل زاخر، من الوهبة، من بني حنظلة، من قبيلة بني تميم. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تميمي. مولده، ولد رحمه الله تعالى في بلدة الهفوف بالإحساء سنة 1265 في بيت علم مشهور، وأمه حسناء بنت الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الوهيبي من آل مشرف من الوهبة من تميم، فهو تميمي الجدين، أي من جهة أمه ومن جهة أبيه. كان رحمه الله تعالى متسما بأخلاق ينظر مثلها، ذلك أنه كان مع علو مرتبته ورفعة مقامه لا يمل جليسه حديثا، ويسبق من لقيه بالسلام، ويعرض نفسه لقضاء الحاجات. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عنه في الدرر الثانية في الأجوبة النجدية: ذو العقل الكامل، ذو العقل الكامل. في حين قال عنه محمد القاضي: كان يتوقد ذكاء ونباهة، قال في روضة النظرية. وكان رحمه الله تعالى على جانب عظيم من الورع والتقوى، وقورا صادق اللهجة شديد الغيرة على حرمات الله، مصلحا جوادا كريما، كما كان متعففا رحمه الله عما في أيدي الناس، يعتمد في معيشته على الله عز وجل ثم على الحرث من الزراعة والنخل وما يصله به الشيخ قاسم ابن محمد ابن ثاني حاكم قطر، وكان حاكم قطر آنذاك على مذهب الإمام أحمد، وكان فيه محبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكان يكفل دعوته رحمه الله تعالى. أما عن شيوخه فقد نشأ الشيخ في بيت علم وشرف، وتتلمذ على عدد من علماء عصره، فمن أبرز شيوخه خاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الوهيبي، وقد أخذ عنه في صغره، وأخذ بعد ذلك على يد جده العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا علم يلقبون بالمجدد الثاني، يعني المجدد الأول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. وكان جد الشيخ، وعلى يد والده العلامة الشيخ عبد اللطيف في علوم التوحيد والفقه والحديث. والشيخ عبد اللطيف قد وصفه الشيخ الألوسي علامة العراق بأنه العلامة الأوحد الكبير، علامة المعقول والمنقول، حاوي علمي الفروع والأصول، هو الشيخ عبد اللطيف والد الشيخ عبد الله، سبحان الله. يعني والده بهذه المكانة، وجده بهذه المكانة، وجد جده هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ينحدر من هذه الأسرة ذات العلم الوفير الغزير التي جدد الله سبحانه وتعالى بها، التي جدد الله سبحانه وتعالى بها الدين في نجد، وإلى الآن ولله الحمد والمنة علمهم موجود ومنفور وأثرهم ملحوظ، بل ليس في نجد فقط بل في نجد وفي سائر بلاد المسلمين، فما من داعية إلى التوحيد والسنة إلا وهو منتفع بهؤلاء. يعني نعتبر أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده رحمه الله تعالى مدرستهم تلي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومدرسة ابن تيمية تلي مدرسة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهذه لا أقول يعني مدارس على خلاف السنة، ولكن أقول نصر الله عز وجل بهم الدين حتى صارت لهم الإمامة ولهم التلاميذ والطلاب الذين نشروا علومهم فأثروا في المجتمع. ولهذا نجد العداء دائما في كل عصر من أهل البدع والأهواء لثلاثتهم، من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد الوهاب ابن تيمية رحمه الله تعالى الحراني، الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى إمام الدعوة، وهذا من ألقابه أيضا سبحان الله، يعني يقال إمام أهل السنة الإمام من أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام من الإمام ابن تيمية، إمام الدعوة من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمراد بالدعوة دعوة التوحيد، فصار هذا إمام أهل السنة، وصار هذا شيخ الإسلام، وصار هذا إمام الدعوة أو المجدد، يقال الإمام المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وإن كان هذا اللقب قد لا يعرف عند يعني عندنا كثيرا، لكن لو أنك في نجد معروف، ما يقال مسجد إمام الدعوة مش محتاج بقى تضع محمد بن عبد الوهاب، مسجد إمام الدعوة واخد بالك، أو الإمام المجدد يبقى هو محمد بن عبد الوهاب. وكان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لا يذكر اسم محمد بن عبد الوهاب مجردا، وإنما يقول الإمام المجدد لمن درس من معالم الشريعة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فثلاثة هؤلاء لهم تأثير عظيم بالغ في حياة أمة الإسلام، نصر الله عز وجل بهم السنة، وصار تأثيرهم تأثيرا واضحا، وكل قد تتلمذ على كتب الآخر. فابن عبد الوهاب إنما هو خريج هذه المدرسة أيضا لابن تيمية، وابن تيمية إنما هو خريج مدرسة أحمد، وهكذا. كما تلقى العلم على يد الشيخ عبد الله ابن حسين المخضوب قاضي الخرج، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن عدوان قاضي الرياض، والشيخ الفقيه محمد ابن إبراهيم ابن محمود قاضي وادي الدواسر، والشيخ عبد العزيز بن صالح المرشدي وأحد علماء حائل، والشيخ فارس بن حمد ابن فارس، وعلى الشيخ عبد العزيز محمد بن شلوان ومن العلماء البارزين، وهو إمام المسجد إمام مسجد في الرياض، وقد كتب الشيخ رسائله، ثم ذهب إلى الأفلاج ودرس فيها على يد العالم الكبير حمد ابن عتيق، وأخذ عنه العلوم الشرعية، وكان قاضي الأفلاج، فتأهل وبلغ في العلم رتبة عالية بز بها أقرانه. طبعا الشيخ واضح وفرة مشايخه رحمه الله تعالى، فخلف أباه وأجداده في هذا المنصب الكبير والمسؤولية العظمى، وأعاد الدور الذي قام به والده من إعطاء الدروس الخاصة وإلقاء المواعظ العامة وبعث الرسائل والنصائح إلى آفاق نجد في الحاضرة والبادية ومقابلة الزائرين وإكرام الوافدين. بالطبع له رحمه الله تعالى تلامذة أيضا متوفرون كثيرون. جلس للتدريس فأخذ عنه العلم خلق كثير، من أشهرهم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، حيث تلقى على يديه بعض مبادئ الفقه والتوحيد في كراسة صغيرة أعدها خصيصا له. يقول عبد العزيز محمد الأحيدب متحدثا عن نشأة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود اللي هو والد ملوك هذا الزمان، ثم عهد به يقصد والده الإمام عبد الرحمن إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ لتفقيهه في الدين. طبعا آل سعود وآل الشيخ كل منهم مؤسس لهذه الدعوة المباركة منذ أن تكاتف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود، واجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، فأسست الدولة هذه المباركة دولة التوحيد التي يتغيض منها كل صاحب هوى. ونحن إذ نحب أحدا لا نحبه لذاته، إنما نحبه لما يقوم به من خدمة التوحيد والسنة. فأيضا كما يحب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لدينه وعلمه، فيحب أيضا محمد بن سعود لكونه قد احتضن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجاهد معه في سبيل إرساء التوحيد في هذه المعمورة وإلى الآن. ونسأل الله عز وجل أن تبقى هذه البلاد منارة للتوحيد والسنة، ليس فيها ما يعبد من دون الله عز وجل، قبور يطاف حولها في رياض ولا في نجد ولا في قصيم ولا في مكة ولا في المدينة، ولله الحمد والمنة، التوحيد ظاهر وأهل العلم متوافرون. لقد بذر الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف بذور العلم والتقوى في صدر هذا الملك وهو في صباه، فأثمرت ملكا عادلا وقافا عند حدود الله عز وجل. كما أخذ العلم عنه حفيده جلالة الملك فيصل ابن عبد العزيز، وختم القرآن الكريم على يديه، وأخذ العلم عنه عمه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن وإخوته أصحاب السماحة المشايخ الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف والشيخ عمر بن عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، كل دول إخوانه، كل دول أخذوا العلم عنه، وسماحة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ قاضي الرياض، وسماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ اللي هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، وده رئيس هيئات الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان رجلا مباركا جدا أيضا الشيخ عمر بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن بن إسحاق، والشيخ عبد الملك بن مريم بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وهكذا هؤلاء جميعا أخذوا العلم عنه وهم كثر رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، يعني يطول ذكرهم، كثر هؤلاء الذين أخذوا عنه. وكانت تقريراته رحمه الله تعالى محل عناية طلابه. يقول الشيخ القاسم أيضا مقدما لشرحه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، ليس له نظير في الوجود، قد وضح فيه التوحيد. طبعا ليس له نظير على طريقته، فعلا ليس يوجد في المكتبة الإسلامية إلى الآن مثل هذا الكتاب المبارك، وقد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه وذكر ما فيه من الشرك الأكبر إلى أن قال متوخيا فيه ما يلقيه أشياخنا، وذكر منهم الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف، وكان رحمه الله تعالى لا يبخل بإسداء نصحه للطلاب الذين يفيدون إليه. ولم يختلف، وكانت تقرأ في مجلسه رحمه الله الكتب الطوال والرسائل القصيرة. يقول الشيخ الدكتور فريان متحدثا عن رسالة الدلائل في حكم مولاة أهل الشرك للشيخ سليمان، وذكر لي أي شيخ عبد العزيز المرشد أنه قرأها مرات كثيرة على شيخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف، وكانت مجالسه لا تخلو من طرح أسئلة من طلاب العلم الحريصين على وصول الحقيقة، ولم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يحجر واسعا أو يمنع سائلا. أسهم الشيخ في إثراء الحركة العلمية بدروسه وتقريباته وردوده، ومن ذلك رسالته الموسومة بالاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع التي معنا، بالإضافة إلى رسائله المبثوثة في الكتب المطبوعة، كما أن هناك مجموعة أيضا تضم رسائل له باسم إجماع أهل السنة وهي على تكفير المعطلة والجهمية، وفيها ثلاث رسائل، منها رسالة للشيخ أيضا عبد اللطيف ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، له مكانة علمية عظيمة جدا، كانت له المكانة المرموقة، يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، فاستمر في نشر العلم وبث الدعوة والكرام العاني والوافد. وقال صالح بن عبد العزيز آل عثيمين متحدثا عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فظهر أمره ونبل قدره وبعد صيته حتى صار مرجع جميع أهل نجد في الأصول والفروع. قال عنه تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، هو الإمام العالم العلامة السهم الثقة الفهامة محيي السنة قامع البدعة الزاهد الورع العابد ذو العقل الكامل والخلق الحافل أوحد العصر في أنواع الفضائل أبو الملك شيخ الإسلام الشيخ عبد أبو عبد الملك شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وأضاف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم اللي هو جامع فتاوى شيخ الإسلام، له اليد الطولة في الفروع والأصول والمجالس التدريس المحفوفة بالفحول. وقال عنه معالي الشيخ صالح الشيخ، عالم نجد بعد أبيه وقائدها كريمها، بهر الرجال بحنكته وعقله وأدهشهم بعلمه وفضله، هباه أمراء المدن والأقاليم الذين عقبوا آل سعود فيما بين الدولتين السعودية الثانية والثالثة فأظهروا محبته، يعني الثناء عليه رحمه الله تعالى ثناء متوافر، فكل قد شهد له بالفضل والعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكم كنا الحقيقة يعني نتمنى أن يبقى يعني ونسأل أن يبقى في العلم في آل الشيخ، وكنا نتمنى أن يكون الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على ضرب هؤلاء، فهو جدير حقيقة عقلية متميزة ومركزة و يحسن التصنيف والإلقاء والترتيب، فكان يرجى له المستقبل العظيم بيد أنه اشتغل بالوزارة، مع أنه خلف يعني وأنتج وأجر الله على يديه الخير الكثير في كثير من رسائل وكتب شرحت لأئمة الدعوة والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع به، وعالما هو ينفع الله عز وجل به كثيرا في وزارته، لكن الشيخ صالح ليس ممن يقال فيه انه يكون رجلا يعني وزيرا صالحا، انما نريده عالما نحريرا ينفع الله عز وجل به هذه الامه، فنسال الله ان يوفقه لكل خير. نعم. وإلى الرسالة. قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ابن عبد اللطيف إلى من يراه من الإخوان، سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم. وثبتنا على دينه القويم، وأعاذنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق الجحيم. فهذا من أعظم الدعاء، وهذا من شأن العلماء أنهم يفتتحون رسائلهم وكتبهم بالدعاء لمن يسمعهم ولهم، ولمن يقرأ لهم ولهم، بحصول الانتفاع والهدى. فإن رحمة العالم بالمتعلم رحمة عظيمة، ولهذا نجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مطلع رسائله هكذا دائما: اعلم رحما الله وإياك كذا وكذا، اعلم أرشدك الله لطاعته كذا وكذا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أني يتولاك في الدنيا والآخرة. هكذا رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قواعد الأربع يبدأها بهكذا: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يقول أيضا في الأصول الثلاثة: أرشدك الله لطاعته، رحمني الله وإياك، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، وهكذا. فالعالم رحيم بمن يعلمه. لهذا كان طريقة العلماء حال بدئهم كتابة الرسائل والكتب الدعاء، وهذا الدعاء يفتح أيضا قلوب من يستمع. ولا شك أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى حريص على أمته، محب لهم الخير، ما من داعية يكون في قلبه حنق على أحد حنقا شخصيا، وإنما العالم الرباني هو الذي يحب الهداية للناس جميعا، وإن رد على المخالف وإن حذر من فرق وجماعات وأفراد، فإنما يحذر نصحا للمسلمين وخوفا على المسلمين وشفقة عليهم، ورجاء أن يرجع المخالف عن بدعته وعن غيه وعن ضلاله. فليس شيء أنصح للمخالف من أن تبين مخالفته، فإن كان فيه خير نفعه الله عز وجل، وإن لم يكن فيه خير أبعده الله سبحانه وتعالى. لكن مصلحة المسلمين ومصلحة الدين قبل ذلك، وتخليص الدين من الشوائب ومن الأباطيل، مصلحة واجبة أهم المهمات. وما جاء هذا الدين المبارك إلا ليميز لأتباعه بين طريق الحق وطريق الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فكل عالم رباني يحب الهداية للأمة، يحب الخير للناس. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. وددت أني لم أوضع في هذه المسؤولية، وأن ما عندي يكون عند جميع الناس. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن الفتية كانت تعرض على الواحد من السلف فينقلها إلى غير إذا وجد، حتى يتناقلها من بالمجلس فتعود للمستفتى الأول، وذلك خوفا وشفقة من أن يتحمل ذلك في رقبته وفي عنقه، فإن وجد أخاه كفاه. وددت أن لو كفاني أخي في هذا. لهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى في غاية الغيرة والشفقة على المسلمين، ولكن الغيرة على المسلمين والغيرة على الدين والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعملهم تقتضي أن لا يسكت على المخالف. ولهذا بعض الناس قد يفهم خطأ أن علماء السنة لما حذروا من فرق وجماعات ولما تكلموا في جرح وتعديل أنهم قساة القلوب، وأنهم لا يعذرون الناس، وأنهم يريدون الانتقام من أشخاص أو تصفيه حسابات. كهذا كله ما يدور في خلد أهل السنة والجماعة، لما كتب أحمد، لما كتب ابن معين، لما كتب أبو حاتم، لما كتب أبو زرعة، لما كتب شيخ الإسلام، وحذروا من فرق وطوائف، إنما كان هذا من النصح الواجب عليهم، وهذا من البيان الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا بد من البيان للناس، ولا بد من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا الساكت عن هذا البيان خائن لله ولرسوله ولكتابه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب. وأعظم البينات والهدى صراط المنعم عليهم، بيان صراط المنعم عليهم، وبيان صراط المغضوب عليهم، وبيان صراط الضالين، حتى يعلم الناس أي الصراط يسلكون. هذا من أوجب الواجبات، من أوجب، والتوحيد من هذا. فالتوحيد داخل في طريق المنعم عليهم. التوحيد الذي هو أعظم ما جاء به الأنبياء والرسل هو معلم بارز في منهج الذين أنعم الله عز وجل عليهم أهل الصراط المستقيم. والشرك أعظم ما هم عليه، ما عليه أهل الضلال والغضب، وعليه فعلماء المسلمين الربانيون، هؤلاء أرحم الخلق بالخلق وأعظم الخلق أخلاقا، فهم لا يفترون على أحد ولا يكذبون، ومن قلوبهم يتمنون أن تكون الخليقة كلها على السنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي إلا من رحم ربك فهؤلاء لا يختلفون. فالذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون. ولهذا نجد سيمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يختلفون بل يتفقون. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، فالاختلاف سيمتهم، والتحزب عنوانهم، وتفريق الأمة وتشرذمها سبيلهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يفرقون الأمة أبدا ولا يحزبون الأمة أبدا، وإنما هم على طريق واحد وصراط واحد. يبعد عن هذا الصراط فرق وجماعات، أما هم الأصل، أما هم الأصل فما تفرقوا، ولكن فرق الناس عنهم وما تحزبوا، ولكن تحزب الناس عنهم. ولهذا سمي أهل الأهواء طارة ببدعهم، طارة بمؤسسيهم، طارة بضلالهم وانحرافهم، وهكذا. وأما أهل السنة فهم على السنة التي تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة؟ ما لا اسم له سوى السنة. فهم الأصل، وهم المسلمون، وهم عباد الله الصالحون، وهم المؤمنون، وهم المحسنون، وهم المخلصون، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ومن ابتعد عنهم وانفصل فإنه ببدعته سمي. أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لقد ظهر عندنا أناس يزعمون أن الأمر أنف، وهكذا. فهؤلاء هم الذين انفصلوا عن الجسد، هؤلاء أصحاب الصراط المستقيم. فهم الذين أنتجوا الحزبية، وأنتجوا التفرق، وأنتجوا البدعة، وأنتجوا الهوى. وما أهل السنة فهم على الضرب الأول، فهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا تراهم إذا حدثوا الناس حدثوهم برحمة، خيرهم إلى الناس واصل، وإن كان أذى الناس إليهم واصل. فهم يبذلون الخير للناس وإن بذل الناس لهم الشر، يؤذيهم الناس فيرحمونهم بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يفتري عليهم الناس ويكذبون، ولكنهم مع ذلك يشفقون عليهم ويرحمون. تصديق ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار من النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. مثل المسلم مسلم مثله مثل شجرة لا يسقط ورقها، لا ينتهي نفعها أبدا. المسلم لا أقول إلى أن يموت فهو نافع أبدا، ولكن يبقى نافعا ما بقي دين الله عز وجل. هل الإمام أحمد بقي نافعا إلى أن مات، وبعدما مات ذهبت سيرته وعلمه؟ هل شيخ الإسلام كذلك؟ هذه الكتب نقرأ لمن يا أخوان؟ أليس لأناس الآن في لحودهم وقبورهم تحت التراب، لكنهم كم درسوا وعلموا ونطقوا وتكلموا وحيوا بين أظهرنا؟ هل غاب عنا الإمام أحمد؟ أي بقعة على وجه الأرض غاب عنها الإمام أحمد؟ إن الإمام أحمد لم يدخل بقاعا كثيرة في حياته فدخلها بعد موته وهي باقية. أي أرض الآن، أي مسلم الآن على وجه الأرض لم ينتفع من إمام أهل السنة، لم ينتفع من شيخ الإسلام، لم ينتفع من ابن القيم، لم ينتفع من ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إما إعذار وإما انتفاع وإقرار، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فما من مسلم سواء كان مبتدعا أو سنيا إلا وهو عالم بما كان عليه أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب رحم الله الجميع وأئمة السلف جميعا يعلم ذلك، فإن اتبع فهو الناجي وإن انحرف فهو الخاسر الضال. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر عند هذا الحديث منافع النخلة وعدد منافعها حتى إنك لتعجب منها، فما شيء منها أبدا إلا وفيه منفعة. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. فإذا المسلم مثل ومثل النخلة. هذا المسلم كيف بالعالم المسلم الرباني السني؟ ولهذا الناس في واد وعلماء السنة في واد آخر، الناس كل يبحث عن تركته وميراثه، حتى من ينتسب إلى العلم يبحث عن دنياه وشهرته، وأهل السنة والجماعة إنما يبحثون عن نصرة السنة، ولهذا يهضمون شخصياتهم في سبيل نصرة هذا الدين، لا يبالون لا بقتل ولا بسب ولا بافتراء ولا بمال ولا بدنيا ولا بشيء على الإطلاق، إنما حرصهم اتباع الخلق لدين الله سبحانه وتعالى وأداء هذه الأمانة. ومن أعظم الدعاء الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، أعظم الدعاء. ولهذا الدعاء الواجب في هذه الشريعة ما هو يا إخوان؟ هناك دعاء واجب تبطل الصلاة بدونه، تكرره في اليوم قرابة 40 مرة يا الله ولا تشعر بملل أبدا. فيش واحد قال يا عم الشيخ، يا شيخ ما في غير الصراط المستقيم ندعوه 40 مرة في اليوم، يعني في الشهر كم؟ فما هو الدعاء الواجب؟ اهدنا الصراط المستقيم. لو لم يكن هذا لب الدعاء وجوهره وأصله وأنفعه، لو لم يكن هذا كذاك لما كان هذا الدعاء منتخبا ومختارا من رب العالمين سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأعظم الدعاء الدعاء إلى الصراط المستقيم، وأعظم الدعاء توفيق العبد لأن يسلك هذا الطريق الذي يمن الله عز وجل به على الخواص من البشر. لهذا قال الشيخون عبد الله قال سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم. طب لو قال قائل ماذا بدأ بنفسه قبل المسلمين؟ أما كان يبدأ بالمسلمين قبله؟ نقول هذا اقتداء بالكتاب العزيز، قال سبحانه وتعالى فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلم رحمني الله وإياك. هذه طريقة العلماء. ولهذا أذكر مرة أحد الطلبة ونحن في درس الشيخ صالح الأطرم، فقال الطالب ويبدأ القراءة قال رحمك الله وإياي، فقال الشيخ له من أين أتيت بهذه؟ من أين أتيت بهذه؟ إنما قرأنا وسمعنا دائما رحمني الله وإياك، ليس من طريقة العلماء رحمك الله وإياي أن تبدأ أنت بهذا. فالعلماء يربون على مثل هذه المعاني، وإن كانت جائزة ولا غير جائزة، هي جائزة، ولكن كما قلنا مسالك العلماء إيه؟ مسالك تحفظ. سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل وأعظم طريق إلى الصراط المستقيم، وهو منه لكن لتعرفه وتتقنه هو طريق ماذا؟ طريق العلم. فمن سلك به، فمن سلك طريقا إلى العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة، إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا له به إلى الجنة. فالطريق إلى الجنة لا يكون إلا بالعلم، لأن الإنسان لا يقبل عمله إلا بالاتباع والإخلاص. والاتباع مداره على إيه يا أخوان؟ مداره على العلم. كيف أعلم أن هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم لا؟ إلا بالعلم. والعلم مصدره وخلاصته أمران، ما هما؟ الكتاب السلفي والشيخ السلفي. الكتاب السلفي القائم على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، الشيخ السلفي القائم على ربط الأمة بما كان عليه السلف الصالح، ليس الشيخ المخترع المبتدع، وإنما الشيخ المتبع. فالشيخ ليس عنده جديد، أيما شيخ رأيتموه يأتي بالجديد فاهربوا منه، إنما الشيخ هو الذي يربط الأمة على الأمر الأول، على الأمر العتيق. جدد، وقد أقول لك واحد جدد بقى يا شيخ جدد، نقول نجدد من درس من الأمر الأول، أما أن نضع وأن نضيف شيئا لم يكن عليه الأمر الأول هذا حد الابتداع، هذا الإحداث في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الوارد في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، أي مردود عليه، باطل. فسلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، الله أكبر. والصراط هو قيل هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، طريق واحد بدايته من الدنيا هنا ونهايته إلى جنة الخلد، طريق واسع لا اعوجاج فيه ولا ظلمة، بل هو منور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم في الدنيا الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ونورهم الحقيقي الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على صراط الآخرة هو جزاء للنور الأول، فإنه ينور لهم طريقهم على هذا الصراط الذي يكون في ظلمة بما كانوا عليه من نور في الدنيا على هذا الصراط، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبتنا على دينه القويم، أي ثبتني وإياهم على دينه القويم، اللهم آمين. فإن أعظم النعم الثبات. قد يكون الإنسان اليوم على استقامة ثم غدا ينحرف، ولهذا أنت في حاجة دائمة إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. لا تقول أنا دعوت كثيرا بالصراط المستقيم وأنا الحمد لله الآن على الصراط المستقيم، الحمد لله أنا على السنة، والحمد لله أنا أقرأ رسائل، كفاني بقى هكذا. لا، إنما تبقى على هذا حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك الإيه؟ حتى يأتيك اليقين. فالثبات على السنة، الثبات على الطريق المستقيم، الثبات على الصراط المستقيم من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا سبق معنا كلام العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى لما طرح سؤالا في تفسير سورة الفاتحة عند اهدنا الصراط المستقيم، قال: طيب إذا قال العبد إني على الصراط المستقيم يعني الآن، فما الحاجة إلى أن أدعو دائما اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا يتجدد هذا الدعاء إذا كنت على الصراط المستقيم؟ فذكر أن المراد هنا الثبات على الصراط المستقيم، وهذه هداية أخرى، تهدى إلى الصراط ثم تهدى إلى الثبات على ماذا؟ على الصراط المستقيم. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كلاما أروع من هذا، وقد أورد هذا القول، وهو قول من قال بأن المراد الثبات، وقال وأشار إلى أن هناك ما هو أقوى منه وأعظم وأعلى من هذا المعنى، وهو أن الإنسان فيه حاجة ماسة إلى تجدد طلب الهداية مع كل عمل من أعمال الإسلام. فأنا الآن في هذه الرسالة ولو شرحت مئات الرسائل أنا أحتاج إلى هداية خاصة في هذه الرسالة، في فهمها وإلقائها ومعرفتها والدعوة إليها والانتفاع بها، فأنت تحتاج إلى هداية متجددة. فإن كنت في صلاتك، صلاة العصر التي تصليها الآن، تحتاج إلى هداية متجددة أيضا. أعمال البر لا تنتهي وأعمال الخير لا تنتهي، فمتى ينفصل الإنسان عن طلب الهداية؟ متى ينفصل الإنسان عن طلبها؟ إذا مات، وإلا فهو ينتقل من عمل إلى عمل. وكل عمل يعمله الإنسان وكل قول يقوله الإنسان فهو محتاج إلى هداية فيه. فلما كان العمل متجددا فطلب الهداية يبقى متجددا. واضح يا إخواني؟ فابن القيم يشير إلى إيه؟ إلى إنه حتى العمل اللي هو من جنس واحد زي الصلاة، أنت ما تقول والله أنا ما لم أعد أحتاج إلى طلب هداية في الصلاة، أنا الحمد لله لن أترك الصلاة ما حييت، من يضمن لك هذا؟ فأنت تحتاج إلى هداية في صلاة العصر، ثم تتجدد معك في صلاة المغرب، ثم في صلاة العشاء، ثم في صلاة الليل، ثم في صلاة الفجر، وهكذا تحتاج إلى هذا التجدد، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم البر، ثم الجهاد، ثم الأمر معروف عن المنكر، ثم صلة الأرحم، وهكذا كل عمل يحتاج منك إلى هداية خاصة. ولهذا قد ترى الواحد في زمان من الأزمان قد تراه مثلا على استقامة معينة ثم بعد ذلك انحرف، ووالله والحمد لله يعني ولله الحمد منا ما علمنا أحدا كان على الاستقامة بحق بإخلاص وتجرد واتباع ثم انتكس، الحمد لله. ولكن إذا رأيت منتكسا فابحث في أصله، ولو كانت عنده دعوة كتاب سنة فهم سلف الأمة وكذا، لكن انظر إلى تطبيقه وانظر إلى أحواله وانظر إلى طريقته وانظر إلى منهجه، ستجد اللوث فيها، ذاك اللوث الذي جر به وسحبه إلى طريق الانتكاسة. وإلا لو كان صافيا لبقي صافيا، لكن الإناء إذا كان فيه الكدرة والصفرة فإن الكدرة والصفرة تعد حيضا إذا كان في زمن الإيه. أما إذا كان الإنسان، أما إذا رأت المرأة الطهرة وعاينته فلا تعد الصفرة والكدرة بعد ذلك إذا ألم الإنسان بمعصية أو شيء، فإن الله عز وجل يغفرها له لصفاء منهجه وأعادنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكة إلى طريق الجحيم. هنا نلحظ أمرين هما خلاصة الدين وهما خلاصة الدعوة في سورة الفاتحة. إيه هما أحمد؟ ها. الأول دعاء إلى الصراط المستقيم، معرفة الصراط المستقيم، والثانية الاستعاذة من طريق أهل الأهواء والطرق الموضية وسلكها إلى طريق الجحيم. إذن لابد من الإيه؟ لابد من أمرين. أحد يقول لك المهم أن تعرف الحق، دعك ولا تنشغل بالباطل ومعرفة الباطل والانشغال بهذه القضايا وقضايا المنهج والفرقة الفلانية والجماعة الفلانية وأسباب الحرافة وأسباب بعدها، لا تنشغل بهذا. نقول لن يستقيم معرفتنا بالدين إلا بمعرفة الطريقين، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيع. ومن لم يعرف الشر كان الناس، حديث حذيفة، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ لأكون رجلا شريرا مخافة إيه؟ أن يدركني. ولهذا كان عمر يرقب حذيفة بن اليمان، فمتى صلى حذيفة على رجل صلى عليه عمر، ومتى ترك حذيفة الصلاة على رجل ترك عمر الصلاة عليه. ليه؟ لأنه معه هذا الإيه؟ الميزان، معه هذا الميزان. ولهذا لا يضحك عليك بهذا الأمر، خليك في الحق بس، خليك دعك من هذا الأمر والكلام بالباطل والجماعات والفرق والأحزاب وفلان عمل وفلان سوى. يا ابني تعلم الأول. طب ما هذا هو التعلم الأول، أول صفحة في القرآن هذا هو التعلم الأول. هذه الصفحة الأولى القرآن 605 صفحة عندنا بالطبعة بتاعتنا، خلاص مصحف المدينة 605 صفحة. الصفحة رقم كام فيها بيان الأمرين؟ رقم واحد، صفحة رقم واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون واحد ولا يختلفون؟ كم فرقة؟ ثلاثة. المنعم عليهم أهل الحق الذين كانوا على ما كان عليه النبي وصحابه. طيب اختصر النبي على اختصر الله عز وجل على هذا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا وفقط وبعدين آمين أبدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنك لن يسلم لك منهج أهل الصراط المستقيم إلا إذا عرفت طريق من المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه سيعرض عليك، لأن البشرية على هذا، البشرية أهل المنزلة أهل بيئة. لو رأيت بلدة فيها بيتان سوف تجد فيها منعم مغضوب، منعم عليهم مغضوب عليهم ضالون، إلا بقى من رحم الله عز وجل، يعني في بيتين كده ولا ثلاثة تلاقيها في منطقة نائية قد يكون على طريقة واحدة ويصعب هذا، لكن لابد أن تجد هذا. من يدعوك من يعمل بغير دليل فهو ضال، أو من يعلم فيلبس في دين الله عز وجل ويكتم الدليل، أو من يستقيم أي مكان على هذا. إذن أنت في حاجة المسألة، قد يكون من تحت من تحتك من على فراشك محتاجة إلى هذا، تدعوك إلى الصراط المغضوب عليهم أو الضالين أو طريق المنعم عليهم. لقد جمع فراش واحد بين أعظم الخلق تقى في زمانه وأفجر الخلق في زمانه، بين فرعون وبين امرأة فرعون، عاد طبعا موسى عليه السلام ومن تبعه. ضرب الله مثل للذين كفروا للذين أمنوا امرأة فرعون، ولقد كانت امرأة فرعون مع فرعون على فراش واحد، وشاء الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة على طريق المنعم عليهم، ويجعل فرعون أكفر خلق الله عز وجل. فلا بد إذا من معرفة الطريقين، ولهذا قال وأعاذنا من أهواء وطرق المضية بسلكها إلى طريق الجحيم آمين. إذا يا إخواني الطريق والمنهج، منهج النجاة الذي ينبغي أن نسلكه ملخص في دعاء الشيخ هون. أنت لماذا تسعى يا صابر الآن؟ إلى أي شيء تسعى؟ سبت بلدك وسبت عيالك وسبت كذا ورحت وجيت عشان إيه؟ أيوة، عشان أهدى إلى الصراط المستقيم وأثبت على الدين القويم وأتجنب طريق أهل الأهواء والطرق المفضية التي يسلكها أو التي تؤدي إلى طريق الجحيم. أعظم شيء، لماذا تتعلم؟ لماذا تعبد؟ لماذا تدعو؟ ولاؤك وبراؤك، محبتك وبغضك، كل هذا من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل أن يرضى الله عز وجل عني لأكون من أهل الصراط المستقيم. واحذر يا أخي، احذر احذر أن تظن أن أهل الصراط المستقيم والمغضوب عليهم والضالين من أول زمانك، من أول زمانك هؤلاء. لا، اعلم أن هناك أناسا هم الميزان بحق، هم الميزان بحق، وهم الذين يمتحن الناس عليهم، إنهم النبي والصحابة، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن أجل هذا، من أجل أي شيخ اللي هشام يقوله لك أو غير هشام يقوله لك ويدعوك تعالى نطلع نروح نيجي نعمل نسوي وكذا، يبقى أسأله سؤال واحد بس، ومن حقك تسأل. اوعى تقول أنا خايف أسأل الشيخ، لا، من حقك تسأل الشيخ. يا شيخ، هذا الأمر عليه النبي والصحابة؟ فعله النبي والصحابة؟ إن كان قد فعله النبي والصحابة فمباشرة اخرج، وإن لم يفعله النبي والصحابة فلا إيه؟ فلا تخرج. هذا العلم عليه النبي والصحابة؟ هذا الفعل عليه النبي والصحابة؟ إن كان عليه النبي والصحابة فنعم، وإلا فقل له لا، لا أتبعك على هذا، أنا لا أسير إلا في طريق صار فيه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حاجة، أي حاجة، يجي واحد على لك صورة على المسجد ده مثلا انت عندك شركه استيراد وتصدير، هتعمل اعلان وتحط الصوره جنبه، بلاش انتخابات ولا كده، يعني مالناش دعوه بالانتخابات يا جماعه الله يكرمكم، خلينا في شركه استيراد وتصدير خلاص، هنحط استيراد وتصدير وعليها الصوره. ها تيجي تسال شيخك تقول له ده كان النبي على ذلك، النبي كان صلى الله عليه وسلم يصور ولا امر باتلاف الصور؟ ها هيقول لك امر باتلافها، قول له خلاص طب لماذا نصور؟ إذا لك بقى مصلحة مفسدة، أصل الناس عايزين يعرفوك، تبقى أنت شركة اتصالات وتصدير، أما يعرفوا إن صاحب الشركة ده ملتحي مثلا هيشتروا منه، واخد بالك؟ لكن أما يعرفوا إن هو حليق مش هيشتروا منه، تقول له لا، بس هذا طريق ما سلكه النبي ولا سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد مثلا يقول لك تعالى نروح، إحنا عندنا مظلمة في البلد، تعالى نروح لمجلس المدينة، ما نرجع مجلس الشعب، مجلس المدينة، تعالى نروح مجلس المدينة مثلا نعمل عشان نطلع على رئيس مجلس المدينة يجيب لنا حقوقنا ويعمل لنا مش عارف ايه وايه، تقول له ايه؟ هل كان على ذلك النبي والصحابة؟ هل هي مطالبة بالحقوق؟ هل هي طريقة المطالبة بالحقوق؟ هل هذه طريقة النصر التي كان عليه النبي والصحابة؟ من جاء بانتخابات؟ فيقول لك ايه؟ يقول لك لا طبعا ليس كذلك، يقول له خلاص احنا لن نفعل ايه؟ لن نفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه. يبقى إذن حياتك كله زواجك زواج على طريقة النبي والصحابة، مئتمن على طريقة النبي والصحابة، كل شيء لبسك على طريقة النبي والصحابة، ولاؤك لمن أمر الله ورسوله بولائه، عداوتك لمن حضر الله عز وجل منهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة. يبقى مسألة واحدة فقط لا تجعلك في حيرة، لأن كثير من الشباب يقولك إيه أنا محتار، ما كله بيتكلم وكله بيقول مش عارف إيه وإيه، واخد بالك؟ أنا محتار، نقولك لا، لا حيرة عندك إذا ما أتقنت مسألة واحدة، ألا وهي مسألة إيه؟ أكان عليه النبي والصحابة أم لا؟ اوعى تقول أكان عليه هشام أو فلان، لأن هشام ليس ميزانا، إنما الميزان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي عايزين نعمل مثلا قبر في هذا المسجد زي مسجد الحسين، حد طول يبقى زي مسجد الحسين مثلا، وجي الناس يقولوا احنا عايزين نقتدي بمسجد الحسين، يعني كل العلماء اللي في مسجد الحسين دول على الباطل وانتوا على الحق، مش كانوا بيقولوا لكم كده على طول؟ ها يعني كل العلماء دول على باطل، ده الشيخ فلان بيفسر القران في مسجد الحسين، انتوا بقى بتوعوا امبارح انتوا عاوزين حاجه جايين تعملوا كده، يعني كل دول على الباطل. وطبعا هم هيئه كبار العلماء بحق بقى، وهم الافتاء وهم الحاجات اللي بحق صح الرسميات، فبعد كنتم تقولون انتم زمان كنت تقولوا ايه؟ لا الحق بالدليل، ما لنا دخل لا بهيئات ولا بمجالس ولا بمش عارف ايه، انما لنا امرنا مبني على قول الله وقدر رسوله. ماذا قال النبي؟ قال لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا قبور انبياء مساجد. ماذا قال النبي؟ الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد، الا ان ينهاكم عن ذلك. نقول لهم بس خلاص، لو انا لوحدي في مصر هبقى اقول لا يجوز بناء المسجد. يا وائل ما شاء الله عليك، صور صح، بس خلي بالك ليه تركت منهجك ده؟ لماذا تركت منهجك؟ لابد يكون معك في كل ايه؟ المسائل، ولا حرام على غيرك حلال لك؟ فإياك أن يقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول بس يعني المشايخ دول الهيئات هذه. ما أنت لسه قايل أمس، أنت قلت أمس وواجهت الناس جميعا، فاكر فتاوى الربا؟ فاكر فتاوى البنك؟ إنه هذه القروض لا إشكال فيها هي ضرورة اقتصادية؟ فماذا كنت أنت قائل لما يقال كل هؤلاء على الجواز؟ ماذا كنت أنت قائل؟ تقول لا لا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولو بقيت أنا في مصر على القول بتحريم أرباح البنوك هذه، لو بقيت أنا وخالفني الناس لن أتزعزع، هذا الحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه. ما شاء الله عليك، تمام تمام. فلما جاء قرض صندوق البنك الدولي ولا هذا صندوق الدولي، فماذا قلت؟ قلت فيها قولان، فيها خلاف، فيها كذا. فما كان الخلاف بالأمس ممنوع محظور، واليوم يكون الخلاف مشروعا في المسألة، أم قال سبحانه وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أيا كان صغيرا كان أو إيه أو كبيرا. لا نجد في كتب الفقه الربا 1.5% يبقى حلال، و4% و5% و6% يبقى إيه يبقى حرام. لا، الربا ربا، ولو أصابك غباره، ولو قرش واحد، واحد أعطاك مبلغ، أعطاك مليون، أعطاك مليونا قرضا وشرط عليك حال الرد أن ترده مليونا وقرش صاغ، أثنين قرش تعرضين أنت القرش، ما تعملتم أنت بالقرش صح؟ تعرضين أنت بالقرش، أنتم من أول 10 قرش، أنتم من أول 10 قرش، 5؟ يبقى أنت قديم بقى أو ما أنت شبك. طيب أدركت أنت 5 قرش، لكن ما أدركش القرش، وغيرنا أدرك الإيه؟ النكلة. حد شعر بقى النكلة؟ النكلة دي هتعرفها أنت؟ تعلمها طبعا أنت. النكلة هذه اللي هي إيه؟ والمليم. في نكلة وفي مليم وفي قرش وفي صاغ وفي 5 وفي وهكذا. الذي 2 مثنى الصاغ، يعني مثنى القرش، نص فرنك دي مثنى القرش، 2 يعني قرش زائد قرش. طيب لو واحد شرط عليك مليون وقرش، حرام ولا حلال؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. يبقى مهما سميت بغير اسمها فهي ايه؟ فهي غير جائزة. لهذا وجب على الإنسان أن يعرف الطريقين، طريق المنعم عليهم وطريق المغضوب عليهم والضالين. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابي. طب أنا هعرف الجماعة دية اللي على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابي من 72 كيف؟ كيف؟ يبقى لابد من معرفة الطريقين حتى أتجنب هذا وألزم إيه؟ وألزم هذا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال رحمه الله أما بعد، فالباعث لهذه النصيحة إقامة الحجة على المعاند والبيان للجاهلين. والذي نيته وقصده طلب الحق. فالباعث على هذه النصيحة، الغرض من وراء هذه النصيحة بعد تحتمها ووجوبها بأصل الشرعي، فإن النصيحة واجبة بأصل الشرعي، نفعت المنصوح أو لم تنفع، فإن جانب النفع وعدمه هذا من جهة المنصوح، أما الناصح فتتعين عليه النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. فالنصيحة إذن واجبة إيه؟ عليك، سواء انتفع بها المنصوح أو لم ينتفع. فانتفاع المنصوح وعدم انتفاعه هذا جانب آخر. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ إذن النصيحة لن تأتي بجدوى. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نبرئ أنفسنا بالنصيحة إعذارا لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى ولعلهم يتقون. إذا تبين لك ذلك فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله سبحانه وتعالى: فإن الذكرى لا تنفع، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل مقتضى هذا الظاهر أن الإنسان يخص بالذكرى أهل الإيمان فقط وأما غيرهم فلا؟ الجواب كما قلنا هذا فيما يتعلق بالمنصوح. ذكر هذا عام، للمتقين ولغير المتقين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا لكل الناس، لم يخص الله عز وجل بندائه هذا. هدى للناس، هدى للمتقين، ليس هناك تعارض. هدى للناس المراد بذلك هداية إيه؟ الدلالة والأرشاد. هدى للمتقين المراد بذلك هداية التوفيق. فالقرآن هداية للناس وهداية للمتقين، هداية للناس بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية للمتقين بمعنى التوفيق، الهداية الخاصة. فالله عز وجل يهدي به من يشاء من عباده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين الذين ينتفعون بهذه الهداية. أما من جهة الإرشاد والدلالة فالقرآن هداية لجميع الناس. فالباعث بهذه النصيحة الباعث الخاص غير الباعث العام، وهو النصح الذي أخذه الله عز وجل على الذين آتاهم الله عز وجل العلم، فإن واجب العلم البلاغ والبيان وعدم الكتمان. ولهذا العلم على قدر ما يعظم قدره وقدر حامله على قدر ما تكون كلفة الحامل له. ولهذا العالم إما أسعد الناس وإما أشقاهم، إما أن يكون أسعد الناس وإما أن يكون أشقى الناس. إن أخذ العلم بحقه وأداه بحقه فذاك السعيد، وأما إذا أخذه من غير مصدره وظل في بلاغه وبيانه فذاك الشقي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العالم قارئ القرآن الذي قرأ القرآن وعلمه الناس، فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول له فماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. فالعالم إما أن يكون أسعد الناس، لأن الناس ما يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا عن طريق العلماء، وإما أنه أشقى الناس إذا كان يكتم علمه ويلبس فيه ويضل الناس به ويستغل لسانه وفصاحته وبيانه في إضلال بني آدم، فهذا العلم يكون حجة عليه. فالعلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. قال فالباعث لهذه النصيحة إقامة الحجة على المعاند وإن لم يستجب. فأنت حينما تعلم الناس أمرا معينا، حينما تدعو الخلق، فالناس إما أن يكون الواحد منهم معاندا فقد انتفعت بإقامة الحجة عليه، حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي ما علمني أحد، أنا في رقبة فلان، أنا عندنا عالم وعندنا شيخ بقي في بلدتنا 50 سنة ما عرفنا منه التوحيد ولا عرفنا السنة ولا عرفنا الحق ولا عرفنا الباطل، كان رجلا مجاملات، إن رأى صاحب ربا فالربا حلال، إن رأى من يطوف بالقبر قال هؤلاء أولياء الله وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا رب كان يسير معه في كل حدب وصوب، وهكذا يعطينا من العلم ما يتوافق معنا. فإما أن يكون الرجل معاندا فتكون فائدة النصيحة ماذا؟ إقامة الحجة عليه، لأن المعاند صعب أن يقتنع، المعاند صعب يرجع، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. فالمعاند لا ينتظر الدليل لأنه ليس جاهلا، وإنما المعاند قد طمست معالم الحق في قلبه وانتكست راياته، فمهما تأتي له بأدلة فلن ينتفع لأنه معاند. تقول له قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، البخاري مسلم كذا، تقرأ عليه عشرات الأحاديث ولو بلغت 100 حديث، فالنهاية لن يستجيب لك لأنه معاند، كأنه يقول بلسان حاله نويت ألا أستجيب، نويت ألا أفهم، وقد وضع في أذنيه القطن وأغلق على قلبه. ولهذا نجد أن أهل الانحراف يقولون لأتباعهم لا تسمعوا، إياك أن تذهب، أسكت، هيسمم فكرك، هيغير قلبك إلى آخره، هو لا يريد أن تسمع الحجة من غيره. ولهذا نجد أن جميع الفرق والطائف والأحزاب والجماعات اجتمعت على هذا الأصل، ألا وهو لا تسمع لأحد. أما نحن فكن بين أيدينا كالميت بين يدي المغسل. هل للميت حركة وتصرف؟ تأتي به يمين شمال، تضع ماء باردا، تضع ماء حارا، ما يشتكي ولا يقول شيئا أبدا. فبين أيدينا كن كالميت بين يدي المغسل، وأما غيرنا فلا تسمع لأحد. ولهذا إذا اجتمعت معه يوما ما تجده لا يفتح قلبه لك ولا أذنيه لك. ولعل إخوة كثيرين إن لم يكن الجميع قد عاش هذا الواقع كثيرا جدا جدا، لما تيجي تكلم واحد بالدليل يقول لا أنتم مش عارف إيه، أنتم مش وراء فلان. يا أخي أنا ما قلت لك فلان ولا علان، أنا قلت لك البخاري ومسلم، روى البخاري كذا، روى مسلم كذا، روى أبو داود كذا. أنا يا أخي ما أقلد أحدا في ديني، أنا أتبع الدليل. عندك الدليل؟ عندك الدليل؟ كلمني بهذا الدليل، وإلى فسأل العلماء عن الدليل، وهكذا. فالمعاند لا يفتح قلبه لك، يبقى ولو أنك ألقيت إليه أي شيء. ولهذا قال العلماء طالب الهداية يكفيه دليل، وأما المعاند المعرض ها فلا يكفيه ألف دليل. لو جبت أتيته بألف ألف دليل كالدليل، هو رافض ذلك من أول الأمر. أكان محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل لإقناع قريش بأنه الصديق الأمين؟ من الذي لقب محمد صلى الله عليه وسلم بالصديق الأمين؟ من يا أخوان؟ أليست قريش؟ قريش الذي لقبت النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق الأمين. ومع ذلك من الذي لقب بالكاذب الفاجر الساحر المجنون؟ من الذي قال إنه ساحر ومن الذي قال إنه مجنون؟ أليست قريشا؟ إذن الأمر عناد. لو ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولهذا قال أظنه المسور ابن مخرمة قال لأبي جهل وكان خاله، قال يعني ما الذي دفعكم إلى التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألستم تعلمون أنه على الحق وأنه الصادق الأمين وكذا؟ قال لقد كنا وهؤلاء يعني بنو هاشم في الجاهلية كفرسي رهان نتنازأ الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، فلما قالوا منا نبي فماذا نقول؟ نقول منا نبي؟ لن يصح. إذن لابد من إنكار هذا النبي. فالمسألة مسألة إيه؟ عناد. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى هؤلاء معاندون. المعاند قل أن ينتفع، بل لن ينتفع المعاند من الهداية بشيء. لست أنت أيها الداعية أفضل دعوة ولا أقوى منهجا ولا أحسن عرضا وطريقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجب له أكثر قومه. وأما الثاني فالبيان للجاهل والذي ليته وقصود له بالحق، وهذا أمره سهل يا أخواني. إذا كنت تجهل فدواؤك العلم، أما إذا كنت تعاند فليس لك دواء، أنت ميت، أنت ميت، ليس لك دواء، ما ينفع معك دواء. أما الجاهل، ولهذا الجاهل الذي يتحرك لطلب الهدى قضيته إيه؟ قضيته أن تقول له قال الله قال رسول، لك جزاك الله خيرا. ولهذا تجد إعراض المبتدع أشد بكثير جدا 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 واستقبال المبتدع من الجاهل العام. يعني أنا أقدر وأثني مثلا في مسجد عوام وأنا أقول ما شئت من الكتاب من السنة، هقول جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، ولن يقطع أحد خطبتي. لكن حينما تكون في مسجد فيه أهل هواء أو بدع يقطعون عليك خطبتك ويقولون كيت وكيت وكيت ويشوشون عليك لا بالدليل، يا ليت ذلك، فإنه لا يسمح لأحد أن يتكلم بغير دليل ولكن بهوى بهوى. ولهذا نجد العوام تطرى يتوبون في كل عصر حتى ولو كانوا عصاة فإنهم يرجعون. من يا أخي لقيته من المدخنين، من شراب الخمور، من الزناة، من كذا من كذا، فنصحت ووجهت بالتي أحسن، فعاند وعارض وقال لك أنت وأنت وأنت. ادعي لي الله عم الشيخ، كلنا معروف دع أمر عندنا جميعا، ادعيني عم الشيخ ربنا يتوب علي، ادعيني والله يتوب علي من السجاير، والله ادعي لي يا شيخ ربنا يتوب علي، والله عارف يا شيخ بس ادعي لي، ده بله ومرض والله، ويساعدك في الكلام. لكن من الذي قال لك ذلك من أهل الأهواء والبدع والجماعات والفرق؟ أقال لك أشعري؟ فين الصوفي اللي تاب على أديك؟ واحد كده يرفع إيده صوفي تاب على يديك؟ فين الأشعري اللي تاب على يديك؟ فين الجهمي؟ فين المعتزلي؟ فين أي طائفة أي جماعة أي فرقة؟ من الذي تاب على يديك؟ قل أن يكون ذلك. ولهذا ذكرت لكم تكرارا ومرارا ما زلنا نتحدث عن توبة أبي الحسن الأشعري، وكأنه لا يوجد في تاريخ أمة الإسلام من كان رأسا في بدعة فتاب إلا أبا الحسن الأشعري. ما زلنا نقول كأبي الحسن، دائما احنا نستعمل هذا المثال مع أهل الأهواء، يا أخي كن كأبي الحسن الأشعري، لقد كان رئيس فرقة ورئيس طائفة ومع ذلك تاب ورجع وقف على المنبر وقال أخلع منهجي الذي كنت عليه كما أخلع قميصي هذا. ما عندنا إلا أبو الحسن الأشعري. فتوبة المبتدع توبة بعيدة، لأن المبتدع يحسب أنه يحسن صنعا، أما الجاهل الذي ومقبل ويريد التعلم ويريد النجاة ويريد العمل بالحق لكن أفته عدم العلم، فهذا متى علم قال جزاك الله خيرا. ولهذا نجد الحمد لله ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الناس يستجيبون للسنة ولو احتاجوا مثلا تركيزا عليها كذا. فين بدع المآتم التي كانت من قبل؟ فين بدع الأفراح التي كانت من قبل؟ فين بدع كثيرة ومعاصي كثيرة؟ الآن فلان الذي كان يوما ما كذا الآن الحمد لله من أهل المساجد وكذا، ليه؟ مع العوام. أما إذا أخذت البدع منحاها كما ترى الآن، بدع الصوفية، بدع الأشاعرة، بدع الروافض، بدع كذا، فقل أن تجد إيه تائبا. الناصح وإن أحب الهداية للمنصوح إلا أنه يعلم جيدا أنه لا يملك قلبه، فالقلب بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولكنه ابتلي بالوساوس والغرور، والبيان للجاهل الذي نيته وقصده طلب الحق. واعلم يا أخي قاعدة، قاعدة: من طلب الحق وتحراه وقصده فحسن قصده وحسن مسلكه هداه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال الله تبارك وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فاعلم أن السالك إلى الله طالبا الهداية، اعلم أن الله لن يخذله، لكن لابد من أمرين: الأول حسن القصد، الثاني حسن المسلك. حسن القصد نية خالصة، عجلت إليك ربي لترضى. الثاني حسن المسلك، حسن المسلك، أنت تريد الهداية فتعرف على مضان الهداية، حلق العلم، شيخ السنة الذي يدلك عليها، بإذن الله تبارك وتعالى لن يخذلك الله عز وجل. تعلمون وفقنا الله وإياكم أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهو ما جاء به من البرهان والنور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى ودين الحق. ما الهدى ودين الحق؟ العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المراد به إيه؟ وهو المراد بالبرهان والنور هنا: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذي جاء به الوحي هو النور وهو الهداية وهو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فالوحي بالنسبة للمسلم روح، هل يتوقع أو هل يتخيل ويتصور ويعقل أن مسلما يعيش بلا هداية الوحي؟ هو ميت. ولهذا ترى كثيرا من الأموات يتحركون ويتزوجون ويتنكحون ويتناسلون. ولهذا تقول الأموات قسمان، تستطيع أن تقول الأموات قسمان، قسم تحت التراب وقسم فوق التراب. قسم تحت التراب إن قمت على قبره تناديه ألف سنة إلى خمسين عاما ما استجاب لك، وقسم فوق التراب يأخذ بتلابيبك، يصدك، يمنع ذكر الله، يمنع كذا، ينكفر على وجهه، يمشي على وجهه أعمى منطمس المعالم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني هذا تقسيم ليس تقسيم ليس بدعا من الأمر، فعلا كثير من الناس أموات وهم بين الناس إيه؟ أحياء. لأن الحياة في الحقيقة في مصطلح الشرع هي حياة ماذا؟ هي حياة القلب، هي حياة القلب. وحياة القلب في مادة واحدة، إيه هي المادة يا أخوان؟ ها؟ ما هي المادة؟ الوحي. ولهذا القلوب ثلاثة: قلب حي سليم، قلب مريض، قلب ميت. يبقى القلوب كام؟ ثلاث: قلب سليم، ولا ينتفع الإنسان يوم القيامة إلا بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وما القلب السليم؟ السليم السالم من كل شبهة وشهوة. يبقى القلب السليم هو القلب السالم من الشبهات والشهوات. لا عنده أثر في ابن جرير، ولا عنده أثر في البداية والنهاية، ضعيف لا سند له، ويترك المحكمات من الكتاب والسنة والإجماعات التي هي مدونة في الكتاب والسنة. تجيب له النور، الهداية السالمة من الشهوة والشبهة، واخد بالك؟ ولا كده في أثر هناك عند ابن جرير وابن الأثير ذكر في الكامل مش عارف ايه، ويجيب لك يا ابن بص هنا هذا ضعيف، هذا لم يثبت، هذا فعل رجل فتوى عالم خالفت المجمع عليه، وهكذا. فإذا هذا صاحب القلب السليم. فصاحب القلب السليم، القلب السليم هو سليم من كل شبهة وشهوات. القلب الميت هو الذي انطفأت أنواره وانتكست أعلامه، فلم يعد فيه خير على الإطلاق، ليس مادة تغذيه إلا الشهوات والشبهات، فلا تتحرك له حركة أبدا ولا تكون له ومضة على الإطلاق. بين القلبين قلب مريض عليل له مادتان تمدانه، مادة تمده بالخير فتارة يأتي إلى الوحي، ومادة تمده بالشر فتارة يعارض الوحي، وهو إلى أيتهما أقرب كان لها. فتارة ينشط وتكون فيه حياة، وتارة ينتكس فيكون فيه مرض، وهكذا. ففيه المادتان، فيه المادتان، عنده شوب وخلط واختلاط، ففيه المادتان، تارة يأخذ بالشهوة بالشبهة، تارة تتغلب عليه الشهوة، فهو إلى أيتهما إيه؟ إن كان مع صحبة الخير والعلماء وأهل العلم وكتب السنة نشط، إن ترك ذلك وأتى إلى أهل الشبه وأهل الشهوات وكذا انتكس، فهو صاحب قلب مريض عليل. إذن فالقلوب ثلاثة. هذه القلوب الثلاثة تتفرع عن ماذا؟ عن السلامة من الشبهات والشهوة، أو الأخذ بالشبهات والشهوة، أو الاختلاط فطارة يأخذ بالوحي وطارة يأخذ بالشبهة والشهوة. وقال تعالى، ولهذا قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. طب ليه يا أخواني الله عز وجل هنا نهى عن ماذا؟ عن الجلوس ولا نهى عن القول؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الله ما قال فلا تقولوا لأن الإنسان قد لا يقول، لكن إذا جلس مع من يقول فهو مثل من يقول، إلا أن يكون منكرا عليهم مهاجرا هاجرا لهم، هذا حرام هذا باطل هذا كذا، ثم يقوم وينفض عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الحديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغلظ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. فإنكم إذن مثلهم. وإما ينزغنك نزغل فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك من الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد بعد الذكرى بعد المعرفة مع القوم الظالمين. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول أنا صاحب قلب سليم الحمد لله، أنا لو تجلسني مع أي صاحب شبهة أنا بفضل الله ما أتأثر، والله ما أتأثر، وهكذا يقول. كذلك نحن نقول لك احذر من هذا، احذر من هذا، احذر من هذا يا صلاح، احذر من هذا، احذر يا صلاح من أن تجالس أهل البدع والأهواء، احذر. الحمد لله، احذر أن تجالس هؤلاء، لأنه مهما كنت لابد من أن تتأثر. ولهذا حكم أهل السنة والجماعة على ماذا؟ حكم أهل السنة والجماعة بسد الباب وغلقه. ولهذا لست أفضل ابن سيرين رحمه الله تعالى الذي قال له رجلان من أهل الأهواء: نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الإيه؟ الآية. قال لا. قال نقرأ عليك الحديث. قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، يا إما تقوم ماني أو أقوم. فلما قام قال له جليسه: لما لم تستمع للآية والحديث؟ ده خطبة كويسة، تعال نسمع خطبة، ده خطبة جميلة، ده بيخطب حلو، تعال نحضر الدرس. ويا سيدي اللي مش حاجبك اطرحه، واللي حاجبك خده. هذا يقرأ الآية وهذا يقرأ الحديث، ومع ذلك ابن سيرين الذي لم تبلغه قدرا ابن سيرين أبى أن يسمع الآية والحديث. فقال له جليس: لما لم تسمع الآية والحديث؟ فقال: إني أخشى أن يقرأ الآية والحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. أخشى أن تخطفني شبهة، وإن لم تخطفك الشبهة أطفأت من الحق وانبطر في القلب. ممكن أنت ما تبقاش يعني مبتدع ولا كذا، لكن خف ميزان السنة عندك. كلهم كويسين خلاص مش مشكلة، يعني ما يا أخي مش مشكلة خف. لكن إذا كنت أنت مع السنة ومع أهل السنة تعلو عندك السنة ويعلو عندك إيه؟ حس السنة. ولهذا بعض الناس تجده بليدا بليدا، تجد اسمعه يعني عجبك، يعني أدي السنة وأدي البدعة وأدي كلام أهل العلم وأدي كذا وأدي كذا، لا بس مش عارف أصلا. اعلم أنه يجالس، والله أنا مخالف هذا الكلام، أنا والله لست مع أحد إذا خالف قال الله قال رسوله. طب تمام كويس، أنت لست مع أحد إذا خالف الكتاب والسنة، والله وأنا معاك الحمد لله، والله اللي بتقوله ده حق. طب وبعدين بقى النقلة الثانية بقى التي تريدها، وهي إنكم إذا مثلهم فلا تقعدوا معهم حتى تحقدوا بحديث غيره. النقلة الثانية هي التي أطفأت ومدة الحق في قلبك. ولهذا كل رجل يغار على أهله، ما في أحد وافق أن يرى زوجته تزني، ما في أحد. لكن قد يبلغ الرجل أن زوجته على علاقة بفلان، لا سيبك، وقد يأتي هذا الفلان إلى بيتك ومع ذلك ترى مش شايف حاجة، خلاص أنا ما أشوف دائبة مشكلته. هل هو يحب الزنا؟ لا، ما يحب الزنا، هو يكره الزنا، ولكن عنده من الديافة ما قبل مخالطة امرأته بمن طعنت به لما عنده من الديافة. فكذلك هناك ديافة في المنهج، يكون عنده ديافة، يكره الزنا لكن لا يرد يد لامس ولا ترد يد لامس، بلك. فلهذا قال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أن تصيبهم فتنة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مخالفة بسيطة، لو أن الإنسان استمرأها نكتت نكتة سوداء في قلبه حتى ينطمس نكتة مع نكتة حتى تنطمس معالم الحق فين؟ في القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يستفتيه، يا إمام نعم، هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سيحرم قبل الميقات بأميال قليلة جدا، أقرب ميقات لأهله ميقات المدينة، وأبعد ميقات عن الحرم ميقات المدينة. يعني ميقات المدينة جمع بين أمرين، بين كوني أقرب ميقات لأهله وأبعد ميقات عن الحرم. فميقاتهم ذو الحليفة بعد المدينة، هو طبعا الآن في المدينة، الآن صار في المدينة، لكن كان بعد المدينة بأميال قليلة جدا، لكن يبتعد عن مكة 10 أيام على سيرهم الأول، 10 أيام تمشي. فقال رجل الإمام مالك هل علي من حرج إن أنا أحرمت المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد المقد بأميال قليل، يعني مثلا وليكن ميقات المدينة بالضبط كده زي الجمالية، ها، وأهل المدينة زي المنزلة بالضبط كده تقريبا. فالرجل بيقول أنا أريد أن أحرم مسجد النبي، لا شك أن مسجد النبي، الإحرام مسجد النبي، أن مسجد النبي في نفسه ها أفضل من مكان الميقات، المسجد في الصلاة فيه بألف صلاة، فهل يا ترى من حرج إن هو أحرم من هذا المسجد ولم يحرم من الميقات؟ فكيف رد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ كيف رد عليه؟ قد مش مشكلة طالما نيتك حلوة ونيتك على خير، طالما خلاص أهم حاجة الأعمال بالنوايا، أبدا. قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ ده هي بس مرة واحدة رحت الميدان، أي فتنة؟ قصدي يعني هحرم من ال، أي فتنة؟ ده حاجة بسيطة خالص. أي فتنة يعني حاجة بسيطة خالص، إيه كرنيه مش كرنيه، إيه أحطها في بيتي مش عارف المقر مش عارف، إيه فيش مشكلة، أكون طالما بخدم الإسلام خلاص. أي فتنة؟ أي فتنة يا إمام؟ إن هي الأميال. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فانظر كيف أن الإمام أحمد رحمه الإمام مالك رحمه الله تعالى رد في هذا، مع خلي بالك بقى إيه إجماع الأمة على أنه إذا أحرم قبل الميقات أنه يجوز، أنه ينعقد الإحرام فيما أعلم، لا أعلم مخالفا في هذا، أنه إذا أحرم قبل الميقات فإنه ينعقد إحرامه، أما هو فقد خالف السنة، يبقى مخالفة لما ينبغي أن يكون. لكن الإمام مالك لاحظ في الرجل أنه يستحسن ذلك، وإن الاستحسان أخو التشريع، تستحسن اليوم فتشرع غدا. الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله رجل عن الاستواء، كيف الاستواء؟ يبقى هو أثبت الصفة وهي صفة الاستواء، لكنه سأل عن كيفية الاستواء، سؤال. ما قال الرجل الإمام مالك استوى بمعنى استولى وأناظرك على ذلك، لا، إنما يقول كيف استوى فقط، رجل يسأل كيف استوى. لكن الإمام مالك أيضا، وطبعا دي الحاسة اللي احنا بنقولها بقى، الحاسة هذه حاسة السنة الغيرة عليها، معرفة السؤال وجهة السؤال ومن وراءه، خطورة المخالفة ولو كانت صغيرة اليوم. إن الإمام مالك لما قال أخشى عليك الفتنة لم ينظر إلى حجم المسألة فقط أنه يحرم قبل أميال، وإنما نظر إلى حجم الجريمة، فإن من استحسن اليوم أن يحرم من المسجد قبل الميقات سيستحسن غدا أن يعتمر بلا ميقات، وبعد غد سيستحسن العمل بلا عمرة ولا حج حتى يصل إلى القول العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فمن ترك العمل كله لقي الله كامل الإيمان. شوف عرفوا هذا، مسألة مش انك تترك ميقات، ده انت تترك إسلام، سوف تترك دينا. لهذا لما جاء السائل وقال يا إمام كيف الاستواء، فتغير وجهه وغضب وعلاه الرحباء، ثم رفع رأسه بعدما صار ينقض في الأرض، رفع رأسه غيظ شديد. كيف يفتح هذا الباب في الأمة؟ غيظ شديد. فقال هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. شوفوا الإمام مالك رحمه الله كيف استعمل أعلى أنواع الإنكار، فقط يفتح باب سؤال في الأمة. كيف إذا رأى الإمام مالك من يقول بأن الاستواء هو الاستيلاء، من يقول بأن إثبات الاستواء على حقيقته كفر وتكذيب بالقرآن، كيف بهذا إذا رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى، كيف إذا رأى الإمام مالك من بعد ذلك من جهمية وممثلة وجبرية وقدرية وغير هؤلاء الذين انتشروا في الأمة هذا الانتشار المتمكن، وأن وجد بعض أطرافه في عهد مالك رحمه الله تعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الفتنة هي الشرك، البعض يفسر الفتنة بالشرك وهذا معنى عام، والبعض يفسر الفتنة برد السنة لقول فلان أو علاه كما فسرها بعض الأئمة، بأنها الفتنة أن تدع قول رسول الله لقول سفيان لقول فلان، فتلك هي الإيه الفتنة، أن ترد شيئا من الشريعة لقول فلان أو علان. فالله عز وجل بعث نبيه بالهدى ودين الحق، وخلاصته العلم النافع والعمل الصالح. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، كم رسالة قرأتموها لم تنبه على مثل هذه الأصول. ولهذا قد يقول قائل أليس يا شيخ إحنا يعني كل رسالة بتجيبها لنا أو كل كتاب بتجيبه هو زي التاني وكذا، يعني إحنا ماذا يعني نريد جديدا؟ نقول لا جديدا، إنما هو الاتباع وليس الابتداع. الرسالة القديمة إن شاء الله بإذن الله أعدكم إن شاء الله نحن سنأتي بمثل هذا الكلام إن شاء الله. وهل الحياة إلا بهذا؟ وهل الهداية إلا بهذا؟ ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه ألمح إلى هذا المعنى كما ذكر ابن الوضاح في كتابه البدع، ألمح إلى هذا وقد أتى بأثر ومعناه أنه قال يقوم الرجل يدعو الناس إلى القرآن إلى السنة كذا كذا والناس ينفرون، فيقول لو أني أحدثت لهم شيئا. أنا شايف الناس كذا يعني المسجد في يعني 5-6، أنا عاوز الشوارع تمتلى كده زي الناس اللي بشوفها، وبعدين أنا ببص المنهج ألاقي منهج على الاستقامة كتاب سنة فهم سلف الأمة، لكن يبدو الناس مش فاهمة. فلو أني أحدثت لهم شيئا، واخد بالك، نجيب بقى الحاجات اللي هي يعني بتجمع وجيبوا حاجات الحماسية الحاجات ديت بحيث المسجد يعني هم أحسن مني في إيه، أحسن مني في إيه. فلو أني أحدثت لهم شيئا، يقول ابن مسعود عن بعض الدعاة أنهم يقولون هكذا، فلو أحدثت له شيئا فلا يبقى فيظل على هذا حتى يحدث لهم، وإن أحدث لهم فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله وفرض الله علينا الإخلاص في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فرض الله علينا الإخلاص والاتباع، وهذا لب الدين، فإن العمل لا يقبل إلا بالشرطين. كم كتابا سلفيا قرأت في هذا الإلمح إلى الشرطين؟ كم كتابا؟ كل كتب السنة، كل كتب السلف على هذا. قال سبحانه إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إشارة إلى الإخلاص والمتابعة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تجد العمل في القرآن إلا مقيدا بالصلاح، إلا من تاب وآمن وعمل وبس، وعمل عملا صالحا. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما عمل في القرآن إلا مقيد به يا أخوان بالصالحات، بالعمل الصالح. والعمل الصالح ما توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص والمتابعة سنتان، سنة ولا فرض؟ فرض واجب حتم لازم. ولا يقبل لأحد شيء من الأعمال إلا بالقيام بهذين الركنين: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص ركن في قبول الأعمال وشرط، والمتابعة شرط في قبول الإيه؟ في قبول الأعمال. فمن عمل متابعا غير مخلص رد عمله، ومن عمل مخلصا غير متابع رد إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إلى الإخلاص يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وإلى المتابعة يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث الوارد في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في ديننا ما ليس هذا ميزان للعمل الإيه؟ الظاهر لشرع الاتباع. إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل اللي هو الإخلاص. فإذا جمعت الحديثين جمع لك الدين كله. من أحدث إنما الأعمال بنيات، إخلاص ومتابعة. لابد من ميزان لعملك الظاهر، ولابد من ميزان لعملك الباطن. وأنا علمتك أي أحد تسمع منه علما، أي مسألة تعرض عليك، لابد أن تسأل عن دليلها، وهل كان عليها النبي والصحابة أم لا. إن كانت فحي هلا، وإلا ففر منها فرارك من المجذوم. فالإخلاص أن يكون العمل لله، والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لأن كل عبادة حدها الشرعي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. يلا خذ القاعدة: تعريف العبادة. العبادة طبعا عرفت بتعريفات كثيرة، أجمعها تعريف شيخ الإسلام المشهور عندكم اللي هو إيه؟ حد يذكرنا به؟ ها؟ فضل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، تمام، مع كمال الذل وكمال الحب. طيب هذا تعريف آخر للعبادة، وتعريف صحيح أيضا: ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أمر به الشارع، خلها أعم يعني الكتاب والسنة، ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. من غير اضطراد عرفي، فإن العبادة لا تؤخذ بالعرف، إنما تؤخذ بالإيه؟ بالشرع. لا تؤخذ بالعرف. أنا طلعت وجدت أبي يقول مدد يا بدوي، أقول مدد يا بدوي؟ أنا طلعت وجدت أبي يطوف حول القبر، وجدت أبي يذهب إلى الموالد، أقول هذه عبادة؟ إن وجدنا أباءنا على أمة الذي كان عند الكفار والمشركين ما هو؟ اضطراد عرفي. اضطراد ايه؟ عرفي. شوف فائدة العلم يا اخوان، مش بنقول كل كتاب هتجد فيه؟ نعم. من غير اضطراد عرفي. واكبر حجم في العبادة التي عند الناس، اكبر حجم للاضطراد العرفي، وقل من يعبد بالدليل الشرعي، انما يكثر من يعبد بالاضطراد العرفي. ولهذا دايما إن الدعاء يوجهون بإيه؟ قال أنتوا جايبين الدين ده منين؟ ده دين جديد، احنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كلام ده أول مرة نسمعه، أول مرة نسمعه، أنتوا جايبين الدين ده منين؟ دي كانت غربة الأول بين الدعاء كلهم وبين العوام. النهارده بقت الغربه فين؟ في اهل السن، في من ينتسب بقى الى السن، في الدعاه انفسهم. الكلام ده بقى انتوا جايبين، انتوا مين بالظبط؟ لا انتوا بتوع الميادين ولا انتوا بتوع الامه، انتوا مين بالظبط؟ انتوا جايين من ايه؟ منهجكم ايه؟ اللي بتقولوا ده جايبينه منين؟ اصبحت غربه داخل غربه، كما المح ابن رجب في رساله الغربه الى هذا المعنى. فهناك غربه عامه وهناك غربه او غربه خاصه، غربه خاصه، ولهذا غربه اهل السنه والجماعه بين الفرق غربه ايه؟ خاصه. فحد العباده ما امر به الشريع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فالعبادة لا يفرضها استحسان ولا يفرضها كمال عقل وذهن، فالعبادات لا تعرف لا بالعقل ولا بالعرف. الله أكبر، يلا يا ابني، ها هذا حد جميل. فإذا ما العبادة؟ ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. يبقى حد العبادة الدليل الشرعي، الدليل الشرعي. ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم، لا عرف ولا عقل. لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لما تقول لعباد القبور هذا أمر به النبي، النبي طاف حول القبور، هل الحسين قال أغثني يا جدي لما أرادوا قتله؟ حتى تقول أنت أغثني يا حسين الآن؟ هل النبي فعل ذلك؟ هل أحد من الأنبياء فعل ذلك؟ الجواب سوف يقول لك: لم يفعل أحد من هؤلاء ذلك. طب لماذا تفعل ذلك؟ يقول لك: يا أخي دول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب وماله آل بيت النبي يعني يعمل ايه؟ طب ما تعرفش آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول صلى الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول كل هذا في غير محل النزاع. إن قصدت آل بيت الرسول لهم حق خاص في المحبة وزيادة التعظيم والتبجيل، فنعم، فإن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبجيلهم وتعظيمهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد أوصانا بآل بيته. لكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. أنا ناقشتك في محبة آل البيت؟ أبدا، إنما ناقشتك في ماذا؟ في عبادة آل البيت، في عبادة آل البيت. أو تقول واحد مثلا: السنة كذا وكذا، عدم الخروج عن حكم الظالم، السنة عدم المظاهرات، السنة كذا. يقول لك: لكن الواقع يا أخي. نقول: طيب العبادة الدين بالواقع ولا بالنص؟ بالنص. يقول لك: ماشي، بس احنا بنسمع ان الفتوى بتغير بتغير الواقع. نقول له: احسنت واخطأت. احسنت في عندي قاعدة معروفة ان الفتوى بتغير بتغير الزمان بتغير الواقع، لكن ما احسنت حين قصدت بالقاعدة ما اكلمك فيه، لأن ما أكلمك فيه أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يتغير بتغير الزمان. أما قاعدة الفتوى تتغير بتغير الواقع، إذا كانت الفتوى مرتبطة بالواقع، إذا كان تفسير الفتوى الواقع فتتغير بتغير الواقع. طب إيه رأيك اليوم إحنا نخلي الصلاة، هنلغي صلاة المغرب والعشاء اليوم، أو نقول للناس في هذا الزمان الصلاة الصلوات صلاتان بدلا من خمس؟ الناس يتركون الصلاة كلها، فلو أننا خففنا عنهم فجعلناها صلاتين، يعني كانت الصلوات خمسا على عهد رسول الله أبي بكر وعمر، تكون أيضا خمسا على عهدنا. وهناك فارق إيماني كبير بيننا وبين النبي والصحابة، فلنجعل الصلاة صلاتين مصلحة، درء مفسدة كبرى وهي ترك الصلاة، بمفسدة صغرى وهي ترك ثلاث صلوات. يبقى نصلي صلاتين بدلا ما نترك كل الصلوات. كانت الخمر محرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم فلنجعل الخمر محرمة حال الصلاة فقط. أقائل يقول بهذا؟ لا يقول أحد بهذا. لماذا طيب لم تتغير بتغير الزمان؟ لماذا؟ كان الحجاب الشرعي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه والتجلبب بالسواد وكذا. أما اليوم فلو أننا خرجنا بالبنت اللي تلبس البنطال وكذا إلى أنها تغطي شعرها فقط يبقى بركة، فلنجعل الحجاب تغطية الشعر ومصلحة. وأظن أننا لو قلنا للنساء كده يبقى سوف يكثر عدد المحجبات مصلحة. نقول كل هذه أحكام لا تتغير بتغير الزمان. الأمة إيه اللي بتغير بتغير الزمان؟ إذا تعلقت الفتوى بالزمان. مثال يا شيخ، مثال: وعاشروهن بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف، الله بركة بعشرة معروف. حد المعروف هذا إيه؟ يعني إيه يا شيخ؟ يعني إيه عاشر بالمعروف؟ تقصد إيه يعني مثلا؟ يعني أعمل معاه إيه؟ المعروف الذي عليه أهل عرفك ما لم يخالف المعروف. والله لو عندنا المجتمع بيقول إنه من المعروف أن تأتي بخادمة للزوجة يبقى نأتي بخادمة للزوجة كما كان عند العرب زمان. لو المعروف إنك أنت لتعمل فطار الصبح اعمل فطار الصبح. لو المعروف إن عليك الكنس والطبخ وانت عليك الغسيل يبقى اعمل المعروف. لكن المعروف انك انت دلوقتي ايه؟ طرزان، طبخ، كنس، كل شيء عليها فحسب العرف. وبالوالدين احسانا، حد هذا الاحسان ايه مع الوالدين؟ حد الاحسان ايه؟ يرجع العرف، يرجع لليل العرف. لا يصح أن تركب مع أبيك على دابة بل تسحب الدابة، يبقى البر بوالدك ألا تركب معه على الدابة، اسحب الدابة. هذا هو المعروف. أن تمدد رجليك في وجه أبيك وانت جالس ده يخالف المعروف، يبقى لا أمد رجلي. ما فيش حد يقول لك هتنص شرعي إن أنت تمد أو متمدش. أقول وبالوالدين إحسانا. يقول لي بس يا الله أطلق، نقول والعرف حدد، لأن الله عز وجل أرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى العرف. يبقى ما تمددش رجليك في وجه أبيك. طيب العرف بيقول إذا سلمت على أبي أقبل يده، ده العرف. إنما سلم على أبويا كده يقول للواد ده زعلان مني، يبقى ما أسلم على أبويا أقبل إيديه. طب النبي ما قالش إذا سلمتم على أبائكم فقبلوا الأيادي؟ نقول له بس النبي صلى الله عليه وسلم قال بر الوالدين، والله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، وحدود هذا الإحسان ترجع إلى العرف. يبقى في زمان نقول لا تركب مع أبيك على الدابة، في زمان نقول اركب مع أبيك على الدابة. عيب، انت سيب ابوك يسوق الحمار لوحده؟ عيب يا ابني، اركب قدام ابوك وامسك السرعة، ده المعروف. مثلا يبقى خلاص اركب قدام ابويا، زي النهاردة في العربية مثلا نيجي نركب احنا العربية، ينفع تركب انت قدام ابوك ورا؟ اما نركب احنا في العربية بنعمل ايه؟ لا، ابوك تركبه قدام وانت تركب ايه؟ ورا. طب لو العرف عكس زي عرف مثلا بشواته بتاع، يبقى هو اللي ورا وانت اللي ايه؟ اللي قدام، الرجل بقى الخادم ولا السائق ولا، يبقى هو اللي قدام. يبقى نقول برضو نعكس العرف. يبقى اذا الامر رجع الى الايه؟ فمن قال لك بان اصول اهل السنه والجماعه كعدم مثلا خروج الحاكم الظالم او كذا تتبع عرف؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك ان هذا مما يتغير؟ مين اللي قال لك ان ولايه المراه مما تتغير؟ لا يتغير شيء من ذلك. من اللي قالك الحكم بغير ما انزل الله ممكن يتغير؟ لا يتغير شيء من ذلك. إذا العرف نرجع إليه إذا أرجعنا الشارع للعرف. وعليه لما هما يجيب لك أمثلة بيجيب لك أمثلة من إين؟ مما أرجعت الشريعة الحكم فيه إلى العرف. لكن قل له الصلاة، قل له الحجاب، قل له الزنا. شاب جاي اليوم يستفتيك لا يجد مثلا ثمن الزواج ولا تكاليفه، وهيقع في الزنا، يقع في الزنا لشبقي وشدة شهوته، فهل يا ترى نفتيه بأن العادة السرية جائزة بناء على أن احنا بندفع المفسدة الكبرى اللي هي الزنا بمفسدة صغرى وهي ضرب اليد، نكاح اليد؟ هل نفتيه بهذا؟ طب ليه؟ طب ما هو برضو بقى عقلا ده مقبول، بدل ما يزني الشاب هيمارس العادة السرية. حد بيفتي بكده؟
محدش بيفتر كده. واحد مش لاقي حلال خالص، شاب اتخرج من الجامعه مش لاقي ياكل ولا يشرب، عايز يتجوز وعايز ينفق على نفسه، تمام تمام، جاي يستثمر، يقول لك انا عايز قرض من البنك ب 100,000 افتح محلا ومن المحل اتزوج واسدد القرض، بما تفتي؟ اتق الله يا ابني، ابدا حياتك بالحلال. مش لاقي يا شيخ، اتق الله والله هيجعل لك مخرج ان شاء الله. طب هيمكث امام بيتك الى الصباح ليكرر عليك الفتوى في صلاه الفجر؟ شيخ الله يبارك فيك، والله انا ما ذهبت الى بيتك، انا ارجوك ارجوك فتوى، انا اخشى على نفسي الزنا، انا ما اجد طعاما اكله، افتني يا شيخ بالقرض من البنك. لا يا ولدي، ما افتيك الا بما افتاك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. توكل على يا ابني، وان شاء الله ان شاء الله ستتصل علي بعد فترة وتقول جزاك الله خيرا يا شيخي، فوالله لقد فتح الله لي الخير لما لجأت إليه. كلام جميل، كلام جميل. لما بقى نؤمن ببعض هذه القواعد ونكفر ببعض، ببعض هذه النصوص ونكفر ببعض؟ ما الذي يجعلكم تقولون إن الفتوى لا تتغير بتغير الزمان في تحريم الزنا أو الربا أو وجوب الصلاة والصوم والزكاة، وجعلتموها تتغير بتغير الزمان في ترك أصول أهل السنة والجماعة؟ واضح يا أخي؟ واضح؟ أيوة، لا أحد يضحك عليك، القاعدة صحيحة فعلا، لكن إسقاط القاعدة هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ هو الذي يحتاج إلى بصيرة. وما خرج أحد عن شريعته وطريقته إلا سلك إحدى الطريقين. اسمع بقى الكلام، قواعد الحق، اسمع. وما خرج أحد عن شريعته وطريقته، شريعة النبي وطريقة النبي، إلا سلك إحدى الطريقين، إما جفاء وإعراض، وإما غلو وإفراط. الله، يا سلام على الكلام يا أحمد، شوف الكلام الجميل، صح؟ ده كلام جميل. تركه حسرة وندامة، وأخذه بركة. ما خرج أحد عن شريعة النبي وطريقته، ما ترك أحد سبيل المنعم عليهم إلا وهو يسلك إحدى الطريقتين، إما جفاء وإعراض وعناد واستكبار وتكذيب وجحود، وإما غلو وإفراط. يا إفراط يا تفريط، يا غلو يا تقصير. النبي يخطب يوما فإذا به يرى رجلا قائما في الشمس، واقف كده في الشارع في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب ما قصة أبي إسرائيل هذا؟ رجل عابد ما شاء الله، لو عندنا يعني نقول ما شاء الله تبارك الله، ايه ده؟ ما قصته؟ قصته انه نظر ان يقوم فلا يقعد، والا يتكلم والا يستظل وان يصوم. ما شاء الله، ايه ده؟ رجل لا يتكلم ولا يستظل، واقف في الحر ولا يقعد، وصايم وصايم. سوف نأتي له بالتمر ونأتي له بالطعام، أنا الذي سأفطره اليوم، هذا نصيب اليوم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رجل عنده الآن إيه؟ عنده إفراط، عنده غلو. قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم، فإن الامتناع عن الكلام ليس عبادة، وإن الوقوف في الشمس ليس عبادة، وإن القيام وعدم القعود ليس عبادة، وليتم صومه لأن الصوم عبادة. يا ابن عباس، نعم، ألقط لي الحصى. يوما كان النبي يرمي، يا أخواني تعلموا، بارك الله فيك، أسأل الله يعلمنا وإياكم، أسأل الله يعلمنا وإياكم. شوف الحاسة، شوف النبي كيف ورب الأمة الآن، مش أمة تقع في شركيات وتقع فيما يخرج من الدين، ومع ذلك ايه يعني يا اخي، مجتهد، نيته كويسه، نيته ربنا رب قلوب، اما حاجه القلب. القط لي الحصى،
فلقط ابن عباس الحصى لرسوله حتى يرمي، جاب له 7 ايه حصيات. فنظر النبي الى الحصيات ثم قال، وهو في اعظم موقف وقف بين الصحابة، حجة الوداع، حجة الوداع حوله اكثر من 100,000 مسلم، من 100,000 مسلم، والنبي في هذه الحجة يرسي قواعد الإسلام، سيعلم الأمة قواعد الإسلام. فهل من يعلم الأمة قواعد الدين والإسلام والأصول سوف يلتفت إلى تنبيه على حصيات؟ نعم، لأنها من أصول الدين. أصول الدين يعني رمي الحصيات من أصول الدين، أنت كده مفرط. لا، مش رمي الحصيات من أصول الدين، لكن اسمع إلى كلام النبي وسترى أصول الدين. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، هو ده بقى أصول الدين، إياكم والإيه، يعني لو أنا تجاوزت الحصاة كبرتها شوية، كبرت الحصاة يبقى عندي دليل، بل مش دليل بقى، دليل يوجب الرمي، 2 يوجب الرمي بالحصى، 3 صفة الحصى 7، يبقى أنا أهو هتمثل أمر النبي، هروح أرمي وهرمي الحصيات بالحصى، مش هرمي بالأحذية زي ما بيحصل الناس دلوقتي بترمي بالحذاء، واخد بالك؟ يبقى هرمي الجمرة، هرميها بالحصى، هرمي 7، لكن لغيظي من الشيطان سأجعل الحصى حجرا فلتكن 7 أحجار. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين 7 حصيات وبين أصول الشريعة من الغلو. فإذا كان النبي يخشى على أمة الإسلام أن تتجاوز في صفة الحجر، لا في ترك الرمي أصلا، في صفة الحجر خشي النبي عليها صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تجاوزت أصول الشريعة وثوابت الدين؟ يقول أصلا يا عم مش بقى ده بتاعت حصى كده مش مشكلة، يا عم سيبك إيه يعني ما تحط يعني ما إيه يعني ما أكتب إيدي مصر بلد ديمقراطي، ما أنا إن شاء الله أطبقها بعد كده، ده بس هي طريقة كده وكده، قال إيه يعني يا أخي مش مشكلة، إيه يعني يا أخي ما يعني مظاهرة ولا بتاع، أو أنت يعني كان عجبك ما كابوس كان على دماغنا، يا سيدي نستغفر الله عز وجل مش مشكلة، ايه يعني يا اخي. ولهذا تجد العد التنازلي على الخامس، يا ابن انت بنزل على الثاني حتى على الخامس ورا، ايه ده تمسك حاجة تلاقي حاجة ثانية، تمسك حاجة تلاقي حاجة ثانية، تمسك حاجة هتتابع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، توقف عند حد، طب حتى منظرك حافظ عليه. اياكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فإذا إما إفراط وإما، لما دخل النبي المسجد والحديث عند البخاري، اسمعوا إخواني، فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب، تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعبت تعلقت به. يبقى نقول ايه بقى؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، بل هنعمله يعني يمكن مكان اثار، يدخل الاخ تعال 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 في المكان ده بيقف فيه امير، الشيخ امير بيقف فيه بقى طول الليل بيصلي ما شاء الله. طب والحبل ده عامله بينشر هدومه ولا ايه؟ لا، ده الحبل ده عامله عشان لو ساعات بينعس من طول القيام لهم 5 ساعات ممكن ينعس وعي يقوم ماسك فيه. ما شاء الله تبارك الله، ايه ده شيخ امير بتاع المنزله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك. هل قال النبي ذلك؟ فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليقم أحدكم نشاطه، ليقم أحدكم إيه؟ نشاطه، قم نشاطك، فطرت تعبت غلبك النوم، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فغلبه النعاس فليركض، فإن أحدكم لعله يدعو الله أو يذكر الله فيسب إيه؟ نفسه. نام يا ابن نام، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه. يبقى إذن الخروج عن الشريعة لن يكون إلا بإيه؟ بإحدى طريقتين. الأولى يا إيهاب، جفاء وإعراض. الثانية غلو وإفراط. إفراط وتفريط، جفاء وإيه؟ وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم. عارف المصيدة؟ هذه مصيدة الشيطان، ولهذا حذر سبحانه من الغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والسؤال الذي يطرح نفسه: طب هذا نهي لأهل الكتاب، فما بالنا وأهل الكتاب؟ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الله. فما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أهل الكتاب وما عابه الله عليهم فهو عيب لنا من باب أولى، ولم يذكره الله لنا في كتابه إلا لنتجنب طريقهم. فلما من الله سبحانه على المسلمين في آخر الزمان، في آخر هذه الأزمان التي اشتد فيها غربة الدين باجتماع المسلمين، طبعا يا أخواني ما من عالم من العلماء ولا إمام من الأئمة إلا اشتكى غربة الدين في عصر، حتى من الصحابة على فكرة. بل ليلة أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت: يا أنس، لما عاد من الإيه؟ من دفن رسول الله، قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طوعتكم نفوسكم يا أنس أن تحفوا التراب على رسول الله؟ طوعتكم نفوسكم؟ قال: والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، ليست هي القلوب التي إيه. وجاء عند البخاري بكاء أنس على الغربة، وجاء عند البخاري بكاء أبي الدرداء من الغربة، وجاء في الصحيح بكاء الحسن البصري من الغربة، وجاء بكاء الأوزاعي من الغربة، حتى صار عندنا حديث مسلسل بهذا كل يقول فيه: فما باله لو رأى زماننا، فما باله لو رأى زماننا. وإحنا بنفتتح كتاب ابن بطة كان بيشتكي الغربة، فما بالهم لو رأوا زماننا، زمن الفضائيات وزمن العولمة وزمن ماذا لو رأوا زماننا، ماذا لو رأوا زماننا. فلما من الله سبحانه على المسلمين في آخر هذه الأزمان التي اشتدت فيها غربة الدين باجتماع المسلمين، ورد لهم الكرة، ولما شعثهم بإمام يدعوهم إلى دين الله وإلى طاعته بماله ونفسه ولسانه، وهذا الله بسبب ذلك من هدى من البادية وعرفهم الإسلام ورغبهم فيه ودانوا به، وهي من أعظم النعم عليهم وعلى المسلمين عموما، أن هداهم لدينه وعرفهم به وأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام وطاعة ربهم، وعرفهم دينهم الذي خلقوا له، وتعبدهم الله سبحانه وتعالى وبحمده به، وقد كانوا قبل ذلك في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. أشقى الناس في الدنيا من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار. فالواجب علينا وعليكم معرفة هذه النعمة والقيام بحق الله تعالى في ذلك وشكر نعمه عليكم، ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة. يوم تبيض وجوه وتسود إيه؟ وجوه. وجوه من المبيضة؟ أهل السنة والجماعة. والمسودة أهل الفرقة والشناعة. ولهذا سيما أهل السنة الاجتماع، واجتماع أهل السنة على السنة، فهم يجمعون بين السنة والاجتماع. ويقصد بالاجتماع الاجتماع على من والله الله عز وجل أمرنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة. نسأل الله عز وجل أن أجعلنا وإياكم ممن يبيض وجهه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى، يبقى في هذه الآيات من الله عز وجل وبين منته على الأمة بماذا؟ بالاجتماع وعدم التفرق. فالاجتماع أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حث الله سبحانه وتعالى عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتفرقوا في الدين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تحزيب الأمة وتفريقها ليس من دين الإسلام في شيء، إنما هو من طريقة غير المسلمين، من طريقة المشركين. قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، فيوم أن قال رجل من الأنصار يا للأنصار، ورجل من اليهود رجل من الأنصار يا للأنصار، ورجل من المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوى الجاهلية أن يقول رجل من الأنصار يا للأنصار يا عشيرتي، ورجل من المهاجرين يقول يا المهاجرين يا عشيرتي؟ دعوها فإنها منتنة، منتنة، مع أن هذه الدعوة ليست في الدين. يعني ما قال الأنصاري مثلا: أنا يا للأنصار، نحن حزب وجماعة نقوم على أصول وأسس ومبادئ وكتب. ولا قال المهاجري كذلك، إنما موقف طارئ حصل من هذا الأنصاري وحصل من هذا المهاجري، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم فورا وقال: دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فإذا كانت دعوة رجل يا للأنصار جاهلية ومنتنة، فما بالكم بتقسيم الأمة إلى أحزاب وجماعات. ولهذا البعض قد يقول لك: إيه أصل الكلام ده، الحرام فيما لو تحزبت الأمة في الدين، أما في سياسة أما في كذا فليست تلك الأحزاب حراما، لأن الواقع يحتاج إلى ذلك. نقول: هذا التفريق بين حزب سياسي وحزب ديني ما الدليل عليه؟ أهو قول النبي دعوه فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ النبي لما قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قد قاله في قوم تحزبوا في الدين، ولا هذا نادى عصبية يا عيلتي يا قبيلتي يا عشيرتي، وهذا نادى يا عشيرتي؟ فهل كان تحزبا في الدين؟ لم يكن في الدين، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم هل أنتم لا تتحزبون في الدين؟ أنتم تتحزبون في الدين، فهناك الجماعات لا تسمى جماعات دينية، فإن كلمناكم في الجماعات الدينية قلتم كلها وسائل دعوة، وإن كلمناكم في الأحزاب السياسية والجماعات السياسية قلتم ليست حراما ليست في الدين. التفرق في الدين حرام ولا حلال؟ نريد أن نعرف، إن جئنا إلى الدين حيث التفرق الديني كما يقولون قالوا هذه كلها تعمل للإسلام، وإن جئنا إلى التفرق السياسي قالوا هذا ليس تفرقا دينيا، مع أن الواقع يشهد أن كل حزب سياسي يرجع إلى مرجعيته الفكرية الدينية. فمعلوم الحزب ده تبع والحزب ده تبع والحزب ده تبع، يبقى هناك جمع بين التحزب الديني والتحزب السياسي. فإن قلتم التحزب الديني حرام والتحزب السياسي جائز، قلنا هو تحزب ديني سياسي. والله سبحانه وتعالى لما نهى عن التفرق والاختلاف نهى عن كل التفرق والاختلاف. أما أن الواقع يحتاج إلى هذا، الواقع يحتاج إلى هذا، نقول الواقع يحتاج إلى الإسلام الصحيح، الواقع يحتاج إلى السنة، ليس الإسلام يتأثر بالواقع، وإنما الإسلام يؤثر بالواقع. النبي صلى الله عليه وسلم هل تأثر بواقع قريش الذي هو منهم ومن بني جلدتهم أم أثر فيهم؟ النبي ما تأثر صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك لم يقبله، لأنه كانت ضريبة الملك التأثر. ولهذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي أن يترك مكة كلها وفيها الكعبة ولا يقبل ملكا، آثر ذلك على أن يبقى فيها على طريقة قريش. ولهذا ممكن واحد يقول لك إيه؟ أنسبها لمين؟ ونفس السؤال نوجهه لرسول الله، تركت مكة لمن؟ تركت الكعبة لمن؟ فلنترك الأمر لله ثم نقوم بما أمر الله، حينئذ يصلح الله عز وجل قلوب من يشاء من عباده. فما حصل التمكين لموسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا للأنبياء ورسله إلا بالاستقامة على ماذا؟ إلا بالاستقامة على شرعة الله عز وجل. ولهذا لما أمر نبي الصحابة بالهجرة إلى الحبشة وقال إن بها رجلا عادلا، يلا روحوا اعبدوا الله هناك مش على شريعة النجاشي، لكن أرض سوف تعبدون الله بلا تنازل. فعبدوا الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد الشريعة. تنازلوا ولا ما تنازلوا؟ ما تنازلوا. علمت قريش بهجرة الصحابة إلى الحبشة، اتركوهم بقى، تركنا لكم مكة وبقى اتركوا لنا الحبشة، أبدا لن نترككم. وذهبوا إلى المسلمين في الحبشة وأرادوا أن يفسدوا بين ملك الحبشة النجاشي وبين الصحابة الذين هناك. فماذا قالوا؟ دخل عمرو بن العاص في وفد من قريش على النجاشي، وكان قد أعطى أموالا للخدم والحشم حتى أدخلوه على النجاشي. لما دخل على النجاشي قال له إن بأرضك قوما، هؤلاء القوم ما يسجدون لك، ما يسجدون لك، وأولئك القوم يسجدون عيسى، لا يؤمنون بعيسى، لا يؤمنون بعيسى ولا يسجدون لك. يعني أنت يا عمرو من حب النجاشي لا تنام الليل، يعني أراقك يعني أن المسلمين لا يسجدون للنجاشي، فجئت تتحرك من مكة إلى هنا، آلمك أنهم لا يؤمنون بعيسى؟ وهل أنت تؤمن بعيسى؟ ولكنه أخذ الأمر الذي يتناسب مع النجاشي لكي يؤلبه على مين؟ على المسلمين. ولهذا تجد بعض الناس يحارب مثلا جماعة معينة، لكن لما يجي يكيد لك يذهب إلى الجماعة ويقول ده بيحاربكم. طب وأنت؟ فهذا أسلوب رخيص معروف. فعمرو بن العاص فعل هذا، فدعا النجاشي جعفر بن أبي طالب والمسلمين فدخلوا عليه. لاحظ بقى، لاحظ أن هذه الأرض التي يمكن أن يعبدوا الله عليها، مكة ضاقت وطردوه، والآن ما عندهم الأرض الحبشة. فليأتي بقى فقه المصالح والمفاسد وتغير الفتوى وتغير الزمان ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناها وارتكاب على المصير، الحاجات الكتب اللي هي من تعرفين دي، لأنه خلاص ما في. مش بقى أنت مثلا تترك برلمان وتعبد في المسجد، مش مثلا ما فيش عبادة إلا أنك تدخل البرلمان والله أكبر والصلاة جماعة، لا، ده المساجد مالية الدنيا والدعوة مالية الدنيا. هذه أرض هي الوحيدة وقد أمروا بالهجرة إليها لعبادة الله سبحانه وتعالى.
يبقى الواقع،
خلي بالك أخوانا من فقه الواقع،
الواقع يقتضي هنا إيه؟ إن المسلمين، أن المسلمين إذا دخلوا على النجاشي سجدوا له،
يعرفوا بقى أن هم كده يسجدون المرة دي، وبعدين وبعدين يقولون نحن نؤمن بعيسى وكذا، ويمدحون والصليب والقرآن مع الصليب مش مشكلة، يعني عايزين يعني إذا كان القرآن حط مع الصليب يبقى دلوقتي، لأن ده مفيش، إن طردهم النجاشي أين يذهبون؟ يبقى لو في زمان ووقت سيجعل القرآن بجوار الصليب، طبعا هذا لن يكون أبدا. يبقى ديت فدخل جعفر فقال النجاشي لما لم تسجدوا؟ ما هو متملي بقى مركز، لما لم تسجدوا لي؟ قال إنما نسجد نحن وأنت لله رب العالمين. ماذا تقولون في عيسى؟ السؤال الثاني، ماذا تقول في عيسى؟ ها طب هو الشريعة ولا والسياحة والسينما ولا ها تعملوا ايه؟ قول
أصل يعني السياحة فيها الإسلامية وفي سياحة غير إسلامية وفي وأصل السينما عموما احنا أرجع لمؤسسات، أنا هعمل للدولة مؤسسات ويبقى على حسب ما مجمع البحوث الإسلامية يفتيني. يا سلام ما شاء الله، طول عمرك ما جيتك مجمع البحوث الإسلامية ما شاء الله عليك، من إمتى ترجع مجمع البحوث الإسلامية ولا بقى. المهم هتعمل إيه؟ ماذا تقول في عيسى؟ ماذا تقول في عيسى؟ نفس الواقع يا أخوان، الأسئلة دي ما تسجدليش ليه؟ أنت إيه اللي دخلك هنا؟ ألا أستاذ ديمقراطية حرام؟ مش كان ما تبعدوش مع النسوان في البرامج؟ مش كان السياحة حرام؟ مش كان يا ابن مجلس السياحة بده كان بيقولوا مجلس تشريعي وكفر وبتاع؟ إيه يا ابن اللي جابكم هنا؟ قلنا بقى إيه بالضبط؟ ماذا تقولون في الديمقراطية؟ ماذا تقولون؟ نقول إن الديمقراطية ديمقراطيتان، إحداهما ديمقراطية غربية وتلك التي لا نريد، والأخرى مصرية وتلك التي ندعو إليها. بقى في إيه؟ يعني إحنا ديمقراطيتنا ديمقراطية إسلامية حطينا عليها النقاب، الحمد لله وافقت على النقاب. قال فما تقول في عيسى؟ قال أقول في عيسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى آخر سورة مريم. فماذا كانت النتيجة؟ شوف ماذا كانت طبعا النتيجة قبل اللقاء على كل قواعد العصر هنا مستحيل، دول بقى اللي ما بيفهموش الواقع، دول اللي ما بيعرفوش، دول اللي هيورطوا أمة الإسلام، دول ما راعوش المصلحة الكبرى. يعني ما يسجد ويقصد السجود لله، يحلف على الدستور ويقصد الحلف على الإسلام. ايه يعني ما اقول اقسم على احترام الدستور؟ قصدي القرآن، يعني انا قصدي القرآن. ايه يعني؟ فانا برضه هسجد لله، اقوم اقرا ايه مثلا؟ اقرا انما يقول وانا افسر، يعني انما يقول بيتنا الذين ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى سجد القران، سجد التلاوه، هو يعني عارف حاجه؟ خلاص سجد التلاوه. تمام. يبقى جميع الواقع يعارض هذا. خلي بالك في تلك القصه واقع مصر، وفي منحى جعفر منحى أهل السنة، وحسبك ثم حسبك ثم حسبك. فكانت النتيجة إن الذي تقرأه والذي أنزل على عيسى لمن مشكاة واحدة.
اعبدوا الله في أرض لا يبلغني أن أحدا آذاهم إلا غرمته. ورجع عمرو بن العاص ومن معه وعبد جعفر ومن معه حتى أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة. ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يبين خطورة التفرق في الدين والخروج على ولاة الأمور، وقد ذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم إذ هيأ لهم من يجتمعون عليه وحوله. ولا شك أن نعمة الإمامة نعمة عظيمة، لأنه لا تصلح دنيا الناس إلا برأس يجتمع الناس عليه وإمام يلتف الناس حوله. ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور وعدم منابذتهم والخروج عليهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فصار يا إخواني الاجتماع دين من؟ هل دين الرسول فقط؟ صارت الاجتماع ووجوب الاجتماع دين الأنبياء جميعا. فقد ذكر الله عز وجل هنا أولي العزم، وهو أحد الموضعين اللذين ذكر الله عز وجل فيهم أولي العزم، فلم يذكر الله أولي العزم مجموعين في القرآن إلا في موضع الأحزاب وفي موضع الشورى. وهذه المواضع مواضع جليلة عظيمة. فهنا الإشارة إلى دين جميع الأنبياء، فدين جميع الأنبياء الاجتماع. ولهذا أنت لن تخالف بالتفرق والتحزب، لا تخالف عالما ولا تخالف في أمر يسعك الخلاف فيه، إنما أنت تخالف جميع الأنبياء. فجميع الأنبياء إنما أتوا بالاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. ولهذا أنا أعجب حينما أقرأ لبعضهم وهو يقول بأن مسألة الأحزاب والتفرق، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، ثلاثة أقوال للعلماء: قول من يقول بالمنع، وقول من يقول بالجواز، وقول من يفرق بين يقول بالمصالح والمفاسد. مسألة اتفق عليها جميع الأنبياء، مسألة فيها خلاف بين العلماء، كيف يعقل هذا وكيف يتصور هذا؟ كيف تكون مسألة خلافية وهي مسألة علماء، مسألة أنبياء؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه إنما تكبر على من تلك الدعوة، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فكيف يكون هذا محل اختلاف وإجماع العلماء الأنبياء على هذا والأمة مجمعة على هذا؟ ولهذا الأصل الثاني بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الاجتماع، هذا هو الأصل الثاني، وهو ما يشير إليه قول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا تكن حزبيا يوما ما أبدا ولا منضما للجماعة إلا حزب المسلمين، فالمسلمون جميعا حزب واحد وجماعة المسلمين جماعة واحدة، لا تعددية ولا تفرق مهما كان الأمر ومهما كانت المصلحة المدعاة، فإنها مفسدة كبرى. أي مفسدة تلك التي تدرأها حتى نسمي مفسدة التفرق مفسدة صغرى ومفسدتهم التي يأتون بها مفسدة صغرى؟ أي مفسدة أعظم من هذا؟ ما في مفسدة أعظم من الاجتماع التفرق. ولهذا لا تدرأ مفسدة التفرق أصلا إلا بمصلحة الاجتماع، لا بشيء أكبر مما يقولون به. فمتى كان التفرق في دين الله عز وجل؟ متى كان مسألة خلافية بين العلماء؟ أي علماء أولئك الذين اختلفوا فقالوا الأحزاب على ثلاثة أقوال؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فالأصل العظيم هو أصل الاجتماع والأمة ينبغي أن تجتمع على دين الله عز وجل وألا تتفرق، وأن تدخل السياسة بمنهج السنة والجماعة، وأن تدخل الاقتصاد بمنهج السنة والجماعة، وأن تدخل الإعلام بمنهج أهل السنة، وأن تدخل التعليم بمنهج أهل السنة، فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ورأيت النبي وليس معه أحد. وقال تعالى بل يقول بأن مسألة الأحزاب ومسألة المسائل هذه كحكمها حكم دي من النوازل، وحكمها حكم مسألة بيع الدماء، بيع الأعضاء والتبرع بالدماء. صارت هذه المسألة كمسألة بيع الأعضاء، كما اختلف العلماء في بيع الأعضاء مسألة معاصرة، مسألة من النوازل، فكذلك مسألة الأحزاب وتكوين الإيه الأحزاب. وكأن ديننا لم يأتي بهذه المسألة أصلا عظيما من أصول شريعتنا المباركة. وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الأصل إذا جاءتنا البينة نجتمع ولا نفترق؟ حينما نكون على بينة نجتمع ولا نفترق؟ نجتمع. لكن شابهنا أهل الكتاب الذين ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والآيات في النهي عن التفرق في الدين والاختلاف كثيرة جدا، لكن القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس من التفرق والاختلاف. من الذي إذن يزين التفرق والاختلاف والتحزب يا إخواني؟ الشيطان. الشيطان حريص أن يلقي بيننا العداوة والبغضاء، ولهذا تجد جميع الأحزاب متناحرة، كل حزب بما لديهم فرحون. وإلا لو كاد الأحزاب دي فعلا بتعمل للإسلام وتريد فعلا تطبيق الشريعة، تريد الإسلام بحق، لماذا لم يجتمعوا ليكونوا حزبا واحدا؟ لماذا لم يجتمعوا ليكونوا حزبا واحدا؟ كيف يكونون أحزابا متناحرة وهم يدعون دعوة واحدة إن كانوا صادقين؟ لو كنا حزبا واحدا ولا فرق بيننا جميعا لنزلنا بحزب واحد. لكن القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس من التفرق والاختلاف، والذي قصده الله انتبه لهذه العبارة المهمة جدا، والذي قصده الله والدار الآخرة. اسمع يا أخي، غذ قلبك بالأصول والثوابت. أنا عارف أنه يشوش عليك، وأعلم جيدا كم تسمع من قنوات ومساجد وفضائيات، تسمع الكثير والكثير، لكن هذا الكلام الذي تسمعه من كلام العلماء وأئمة السنة لا تسمعه أنت الآن على تلك القنوات وفي هذه الميادين. والذي قصده الله والدار الآخرة يرد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف، ما يرد إلى غير الكتاب والسنة، ما يرد إلى أحد، لا حزب ولا كثرة ولا جماعة ولا الناس على قول. اسمع، الذي قصده الله والدار الآخرة لا بد أن يكون عنده مصدر التلقي إيه؟ قال يرد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد صار هناك من الناس اليوم من يعتبر المرجعية فلان وفلان وفلان وفلان، ولا يعتبر المرجعية ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا هنا عمل إلا بدليل وبرهان يطالب به صاحب العمل، ليس يوجد عمل إلا بدليل وبرهان، فيطالب صاحب العمل بالدليل والبرهان. أنت تفعل أي فعل لابد من الدليل والبرهان، تتكلم أي كلام لابد من الدليل والبرهان، كونت حزبا ما الدليل والبرهان؟ اوعى تقول للواقع، فلقد كانت الشريعة قبل الواقع، والشريعة ما أغفلت الواقع، ولو كانت مصلحة قط للمسلمين في أي عصر من العصور لنص الله عز وجل عليها في كتابه، أو نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الشريعة وهذه قاعدة اكتبوها، لأن الشريعة إنما أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. أتت الشريعة بالمصالح كلها. ولهذا القاعدة أيضا الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا، وجب الإيه؟ وجب السمع والطاعة، نقول سمعنا وطاعة، وفيه الخير كله. وإذا نهى الله ورسوله عن شيء وجب أن نقول سمعنا وطعنا، وفي ذلك الخير كله. هل الاجتماع مما نهى الله عنه أو مما أمر الله به؟ مما أمر الله به. وهل التحزب مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه؟ مما نهى الله عنه. فكيف نفعل؟ نترك الأمر ونرتكب النهي ونقول إنا متبعون. نريد تطبيق الشريعة، نطبق الشريعة على أنفسنا أولا. نحن مضمونون إحنا نطبق الشريعة على الناس، والناس فيهم وفيهم، طب ما نطبق الشريعة على أنفسنا أولا. فمن كان صديقا فليصدق مع نفسه، لا تنهى عن عيب وتأتي مثله، لما تقولون ما لا تفعلون. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور، يسمع بقى الكلام الجميل. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة. خلي بالك دي قضية المداهنة. أول ما تقول ولي أمر والسمع وطالب الأمر وعدم جواز الخروج يقولك أنت بتقبض كام. ولهذا هل سمعتم قط يا شباب الإسلام، هل سمعتم قط شبهة حول مشايخ السنة إلا أنهم عملاء لأمن الدولة، بقايا فلول، بل هم الفلول؟ هل سمعتم غير هذا؟ هل سمعتم أنهم خلفوا السنة، قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم والسنة تقول بالخروج، يقولون لا أحزاب والشرع يقول أحزاب، يقولون لا ولاية المرأة والشرع يقول ولاية المرأة، لا يقولون لا نضع أيدينا في أيدي أهل الأهواء والشرع يقول نضع أيدينا في أيدي الأهواء، يقولون علينا بطاعة الله والله يتولى الأمور والشرع يقول عليكم بعصية الله فإن الفرج في المعصية. أي انتقاد وجه لمشايخ السنة؟ عملاء، عملاء مأجورون شغالين عندنا. والله لو كان أمن الدولة على كتب السنة دي كلها رضي الله عنهم وأرضاه، تابعيت ربنا يرزقنا بأمن دولة يدرس كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية وكتب ابن كثير. لا لا لا، يعني أمن الدولة تأتي بأصول السنة والجماعة؟ ما هو ده فعلا الأمن فعلا، ما هو أمن الدولة ما يستقيم إلا بالكتاب والسنة، ما هو الأمن ما يستقيم إلا بالكتاب والسنة. ولهذا يا أخوان إحنا فعلا أمن دولة، والله العظيم يا أخوان، والله العظيم إحنا أمن دولة على الكتاب والسنة. فإن أمن الأمة لا يكون إلا بالإيمان وعدم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن وهم مهتدون. لكننا لسنا أمن دولة فقط، إنما أهل السنة والجماعة أمن أمة، وليسوا أمن دولة، إنما هم أمن أمة. فأمنة الأمة وأمن الأمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة. لاحظوا أن هذه الشبهة شبهة عبر العصور، عبر العصور دائما يقال هذا الكلام في علماء السنة، لأنهم يجمعون الأمة على قلوب أولياء ولاة الأمور، ولاة الأمور، فيتهمون بذلك، فيتهمون بذلك، اتهم بذلك العلماء الأوائل كالسفيانين وكأحمد، واتهم العلماء المعاصرون. والله يا أخواني أنا أسمع بأذني من يقاعد قواعد وأنا في المملكة، من يقاعد قواعد يقول لك يبا شوفنا القواعد، أنا أسمعه بأذني، كل واحد اسمه صالح فيد كبار العملاء فهو عميل. أي واحد اسمه صالح مش عارف جابوها منين، أوحى الشيطان بها إليه. صالح بن فوزان الفوزان، صالح ابن عبد الرحمن بن أطرم، صالح الحيدان، صالح ابن حميد، صالح آل الشيخ، كل دول أي واحد اسمه صالح، صالح ابن غانم السدلان. هنا المشكلة أن ربنا بارك في صالح قوي، يعني واخد كله صالح، يعني كم صالح في كبار العلماء ما شاء الله تبارك الله، ولا كل واحد اسمه صالح عميل. يا سلام، آية من كتاب الله ولا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وسمعت من يقول هذه هيئة كبار العملاء لا العلماء. وبعضهم والله يا أخوانا أمس بلغ لي كلامه يقول هؤلاء يعصون الله ولا يعصون آل سعود. أعوذ بالله، فالتهمة معروفة، التهمة معروفة. ولهذا بيجي واحد يقول مشايخ السنة الأم دولة هات حاجة تانية، عايزين حاجة تانية، لا احنا عايزين هم خلفوا الشرع فيه، سيبنا من أمن الدولة. وماذا لو يا أخي هم أمن الدولة، هم يا أخي حرامية، هم يا أخي كذا، ولكن اللي بيقولوه حق ولا باطل؟ العمدة فيما يقولونه لا في مسلكهم. واحد حرامي بتاع مخدرات أنا معدي ومعايا زوجتي متبرجة، واحد على القهوة بيشرب جوز، يا شيخ نعم لو سمحت حق براتك، أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ طيب واحد قاعد يشرب خمر وأنا معدي زوجتي متبرجة، فقال لو سمحت حج بمراتك، اقول له ايه ده؟ ولهذا العلماء تكلموا في الامر المعروف عن المنكر، قالوا ايه؟ قالوا هل يلزم في النهي عن المنكر ان ينتهي الامر عن المنكر؟ يعني رجل بيدخن هل يجب عليه ان ينهى من يدخن؟ هو بيدخن اصلا، هل ينهى يجب عليه؟ قالوا يجب. طيب يجب ازاي يعني وهو بيدخن اصلا؟ قالوا لانه ان لم ينهى وقع في محظورين، محظور فعل المعصيه وهي التدخين، ومحظور ترك النهي. فاما اذا نهى فقد وقع في محظور واحد الا وهو محظور الايه؟ الارتكاب، ارتكاب النهي وهو الدخان. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور الطعن في العلماء، والطعن في العلماء جريمة كبرى، والطعن في العلماء طعن في الدين، وانتقاص العلماء انتقاص للشريعة لأنهم حملتها. ولهذا الحملة على الدين إنما تمثل في الحملة على العلماء. لكن من العلماء الذين يحرم الطعن فيهم؟ من العلماء الذين لا يجوز الكلام فيهم ولا التحذير منهم؟ إنهم العلماء بالكتاب والسنة، إنهم العلماء الذين يدلون الأمة على الكتاب والسنة، لا يدلون الأمة على أحزاب ولا على خروج ولا على، إنما العلماء الذين يربطون الأمة بالكتاب والسنة لا بالديمقراطية، إنما العلماء بحق الذين حملوا نصوص الكتاب والسنة وبلغوا ذلك كله للأمة وصبروا على ذلك. إذا من العلماء الذين لا يجوز الطعن فيهم؟ ولهذا الذين يقولون يا اخواني لا 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 فلان ما تسمعوش ليه اصلا بيسب العلماء. قل له طب انا هسألك سؤال من غير ما تسأله في مفردات يعني كتير. بيسب العلماء؟ ده بيسب العلماء، بيسب العلماء. طيب بيسب ابن تيمية؟ لا. بيسب احمد؟ لا. بيسب ابن عبد الوهاب؟ لا. طب ابن باز؟ لا. طب العثيمين؟ لا. طب الألباني؟ لا. طب مقبل؟ لا. وما تقصد مين؟ حضرتك؟ سعادتك؟ سيادتك؟ تقصد أنت؟ ما هو دول العلماء، دول العلماء احنا ناخد منهم بيسبوهم؟ لا. يبقى أنت بس؟ طب تعالى بقى برضو انت بس، ما السب؟ ما السب؟ كيف سبك انت؟ انت لست بعالم، لكن ولو، فما السب؟ قال سب ابك؟ لا. سب امك؟ لا. اتهمك في جريمة زنا؟ لا. ومن قال ايه؟ قال ان احنا غلط. طب وهل هذا سب؟ وهل هذا سب؟ إن الرد على المخالف بالكتاب والسنة ليس سب. يبقى أنت الآن خالفت منهج السلف، وإن السلف على قولك الآن سبابة، لأن السلف منذ النبي وإلى الآن يحذرون من أقوام ويأمرون الأمة بالتزام أقوام، يحذرون من باطل ويأمرون بالتزام حق، يحذرون من فلان ويأمرون بالتزام فلان. ولهذا عندنا كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل عندنا. واصل ابن عطاء رأس الاعتزال تأخذ منه؟ لا. يبقى أنت بتسيب الحلاج ده ضال مضل ده كذا ده زنديق. طب ما هو أنت بتسيب؟ لا، أصل أنا بسيب بحق، أنا دلوقتي بحضر بالكتاب والسنة. تمام. وإذن أهل السنة يحذرون بالكتاب والسنة. لا بس المسألة أنت بتجيب له واصل ابن عطاء وبتجيب للحلاج. لا احنا يعني مثلا واحد قال مثلا نخرج على الحاكم مثلا، ده ما المسألة اجتهادية، تقوموا تبدعوه؟ لا والله، نعلمه الأول، نعرفه، نقول له أصلا يمكن مش واخد باله، يمكن يخفى عليه الدليل. نقول له على فكرة احنا عندنا الحاكم ده بين منهجين، بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون بالصبر على جوره وعدم الخروج عليه إلا إذا كان كافرا. الخوارج والمعتزلة بيقولوا نخرج عليه إن كان ظالما أو فاجرا، ويسمون ذلك أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. ماشي فضلت الشيخ؟ فأنت ما تدعوش إلى الخروج على الحاكم الظالم الجائر، لأن ده دي دعوة منهج الخوارج والمعتزلة. ماشي جزاك الله خير. ماشي. طيب عندك دليل يا شيخ؟ عندي دليل، أدلة كثيرة ستسمعونها الآن، ستسمعونها الآن، وإجماعات وإجماعات. ودي المسائل أصول. ابن تيمية يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. وافتح أي كتاب سنة يعجبك، الخلال إلا لك، البربهاري، الصابوني، الإسماعي، جميع كتب السنة هتجد. ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإنجار. طيب هذا لك علينا، يبقى لك علينا أن نبلغ، لك علينا أن نعلم، لك علينا كذا، وأنت أخ لنا، ونسأل الله عز وجل إن شاء الله أن نرجعك للحق بإذن الله. وما في إشكال، الإنسان قد يخطئ في مسألة، في اثنين ثلاثة أربعة، ما ينبغيش نبدي حد ولا نتكلم في أحد، طالما أنه جاهل ليس الحمد لله معاند، طالما أنه جاهل إلى أن نعلمه. تفضل فضيلة الشيخ، ودي الكتب هي موجودة، وراجعوا انتوا الكتب. طب هنقول لكم على حاجة، احنا يمكن بنجيب كتب من عندنا، هاتوا انتوا كتب أهل السنة والجماعة، اقرأ على الأمة على الفضائيات من الخلال، من البربهاري، من كتب السنة والجماعة. هات أبواب الإمامة وكتاب الإمامة عند مسلم وعند أئمة السنة والحديث، واقرأ عليهم، واللي قالوا أهل السنة قولوا، واللي خالف فيه المبتدعة اتركوا. ونرجو أن تكون معنا، ونرجو أن تتوحد الجهود. لا ينبغي أن أحذر منك وتحذر مني، لماذا نجتمع على كتاب والسنة؟ بس انتبه يا فضيلة الشيخ، إنه في فرق بين الدين والشخص. أنا بحبك وأريد لك الهداية والاستقامة، خسارتك خسارة الأمة، الحقد عليك والكلام فيك بلا بينة ولا دليل جريمة، محبة الهداية لك إيمان، كراهة الهداية لك نفاق. لكن أرجوك يا شيخ الله يكرمك، أنا سيبك ليلة اثنين ثلاثة، بس أرجوك ألا توقعني في معادلة صعبة، السنة أو أنت. أرجوك، ناشدتك الله ألا توقعني في هذا. فأبوا إلا الوقوع فيها. أين كتاب السنة الذي قرأ على الفضائيات من سنتين؟ عايزين أصول السنة الإمام أحمد، عايزين شرح السنة البربهاري، عايزين السنة الخلال، عايزين شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، عايزين عقيدة أصحاب الحديث للإسماعيل، عايزين عقيدة السلف للصابوني، عايزين أصغر كتاب وأكبر كتاب.
يا جماعة ده منهج الخوارج المعتزلة، ما هي رسول خلاف ذلك؟ طب حد يقول لنا ان ده مش منهج الخوارج ولا المعتزلة؟ يبقى ماذا بعد ذلك؟ يبقى المعادلة صعبة، صعبة. انا ولا السنة؟ لا طبعا السنة، طبعا السنة. يعني اتحذر مني وانا بخالف دي؟ منك طبعا، ده واجب علي، واجب علي. بس كده سب العلماء؟ لا 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 لا، علماؤنا على العين وعلى الرأس، الذين يقرؤون كتب أهل السنة ويبلغون، لا لا أعرضهم مصونة. ما الدليل؟ الدليل انظر، هل تكلم أحد في علماء العصر والعلماء القدامى من أئمة السنة؟ إن تكلم واحد شيخ الإسلام ابن تيمية ضال. فإذا القاعدة من جهة الشرعي عرف جوابه، ومن جهة الواقع العملي، فإن كنتم تعتبرون التحذير بالكتاب والسنة سبا وجريمة، فكيف تحذرون أنتم بلا كتاب ولا سنة؟ إن كان الكلام في داعية ولا كذا ده غلط، وإن أخطأ شرعا فكيف تعطون لأنفسكم الحق؟ تروح أي مسجد؟ لا ما انتش جاي، ما انتش رايح، حصار حصار. حتى الجواز، الزواج، اوعى الجواز، أصل دول تبع تبع إيه؟ تبع إيه؟ تبع السنة، عشان مش معك، عشان إنه ليس على منهجك. ولهذا لو كان أي شيخ من مشايخ السنة على نفس الطريقة والضرب والضرب لقيل فيهم إنهم أئمة العصر، لكن لا يبالي أهل السنة بمدح أو ذم، ثناء أو تحذير، لأن هم البلاغ والدين للسنة هم عظيم. وقد بلغني عن بعض من غره الغرور الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشبه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن تعلم. ليه يا فلان ما حضرتش درس السنة؟ يقول لك يا عم روح، يا عم ده بيسبه، يا عم ده بيخالفه. سبحان الله العظيم، كيف هم عندهم وقت؟ ما عندهم وقت إلا كتب العلم ورسائل العلم. شيخ الشيخ أمير، أنا أخلص الرسالة دي إن شاء الله، ونخلص النهاردة كده الرسالة دي دوب. طبعا الشيخ أمير مصور لي ثلاث رسائل، عشان أنا قلت له صور ثلاث رسائل يمكن، فعايزنا ثلاث رسائل. جالك يوم يا شيخ أمير تطلب ثلاث رسائل في اليوم، واخد بالك؟ فأنت هنسيب طيب؟ أهلا، إن شاء الله. ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل، سبحان الله يا أخوان، التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن الباطل. وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة، أي لولاة الأمور. ولهذا البعض يسألنا، طب انتوا الكلام ده قلتوه زمان، طب انتوا برضو لسه على برضو ولاة الامور دلوقتي؟ وسنبقى الى ان نموت. نحن لا نتعلق بشخص، انما نتعلق بوصف، ان تعلقنا باصل اسمه السمع والطاعة لمن والله امرنا، الله امرنا ولو كان فاجرا. تحط سين تحط صاد، ولهذا الناس توقعوا ان احنا نخالف، احنا بنحارب الافكار المنحرفة زمان وكذا. طيب وحتى لو جاء واحد يبقى انتوا بقى اولى الناس هتبتعدوا عنه؟ ابدا، ولكننا نقول السمع والطاعه. ولهذا نقول المظاهرات الان ما حكمها؟ حرام. الخروج على الحاكم على الحاكم الان حرام. ذكر مساوئ الحاكم ما يجوز، ذكر مسالبه ما يجوز. نحن نتكلم عن انحراف فكر، انحراف منهج، انحراف طريقه، اما شخص فنجمع الامه عليه ونقول لا يجوز
أن أخرج على الحاكم، ولا يجوز أن نملأ الميدان بالخروج على الحاكم، بل واجب على السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، إلا أن يأمر بمعصية فنأمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق بمعصية. ولهذا الحمد لله تألق منهج أهل السنة والجماعة، تألق منهج أهل السنة والجماعة وظهر عدم التناقض. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه، والله يا أخي اللي عاجبني في الناس دي مع أننا بختلف معاها إن هم أصحاب مبدأ. يعني إيه قصدك رجالة؟ يعني يا ابن دي مش مبدأ عندهم هم، يعني مش مرجلة عندهم، لا ده أصل أصول السنة والجماعة، ده لا يملكون تركه. اوعى تفكر ده موقف رجولي ولا يعني خلاص بقى دول هما، لا ده لا يملك أن يبتعد عن هذا، ولو ابتعد عن هذا المنهج سيرد عليه بالصباح. ده دين مش رجولة، هذا دين مش موقف يعني ثابتين على موقف، لا. ولهذا الناس اليوم يمكن الحمد لله رجعوا شوية بس مفكرين المسائل بقى، يقول لك الناس دي صراحة ما غيرتش، الناس دي يعني موقفها كده موقف يعني ايه، حتى لو انا مختلف معاه. لا انت تختلف معايا ليه؟ طيب لماذا تختلف معايا؟ تختلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، تختلف مع اجماعات اهل العلم. واسمع هذا الكلام، شوف: وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يستثني، خلي بالك بقى الكلام الجميل الرائع بقى، كلام جميل مش بتاع مداخلة ده، ولم يستثني سبحانه برا من فاجر. وأولي الأمر منكم، ولم يستثني برا من فاجر. وليس استثناء في نصوص الشرع إلا استثناء واحد بس، تعرفوا امتى؟ هتقول ظلم، هتقول كذا، كل ده مش مستثنات، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طب أنا يا شيخ بكفر، أنت بتكفر لكن غيرك لا يكفر، كفر بواح اتفق عليه ظاهر بين، عندنا فيه من الله برهان نص قاطع، إنما أنت تكفر مزاجك، هذا الاستثناء الوحيد. ولهذا يقول لك انت عاجبك الظلم؟ لا، هو النبي كان عاجبه الظلم لما قال كما عند مسلم: وان ضرب ظهرك واخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ضرب الظهر واخذ المال ابدا. في الصحيحين والحديث عند مسلم وحديث حذيفه، في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال النبي: ستجدون بعد اثارات امورا تنكرونها، استئثار بالامر دونكم، وفي روايه اثر عظيمه وامورا تنكرونها. قالوا: فما تامرنا ان ادركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بس دول أهلكوا الأمة. قال النبي عليه الحديث عند البخاري: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. بس دول بيهدوا بغير هدي النبي واستربوا غير سنة النبي. قال النبي: سيكون بعد أمة يهدون بغير هداي واستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك صلاة؟ قال: تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. معقول يا شيخ اللي بتقوله ده؟ احنا اول مره نسمع الكلام ده. معقول ده كل ما نقول لك حاجه ده انت حتى اللي بتقول ما انتش خايف يعني انك تقول حاجه وتمشي واحنا دي شهوات في صدورنا؟ اصل كانوا بيظلموا، اصل كانوا واخدين. النبي قال: هتلاقوهم هياخدوا واسمع واطيع. اصل خلي بالك يا شيخ، دول اللي بيصلوا بينا والناس اللي بيبقوا يعلموا العلم، اما يكون الامام بيعلمك العلم ما طلعش ايه، لكن لما يكون الامام فاجر عمال خد الاراضي كلها وخد مش عارف قناه السويس وخد قناه مش عارف حتى البرونوس اي حاجه، برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. يا شيخ ده بيعملوا المعاصي جهارا. ألا إنه من ولي عليه ولي فرعه يتشاء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. الحمد لله هنكره نطلع، لا ولا ينزعن يدا من طاعة. الله، أمال علمونا إزاي إن الأحاديث ديت هي منهج جماعة اسمه منهج المداخلة، وبيحطوا كده يقول لك منهج الشيخ ربيع المدخلي بين المؤيدين والمعارضين؟ ده احنا فكرنا ده كلام المداخلة، ده طلع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده شيخ اوعى تسيب، اوعى تسيب. هتقول بقى ده يعني يبقى هم كده كفروا في الدين وهم يعني ناس وحشين؟ انت حر، انت اللي ما اوعى تتكلم، انت حر، احنا ما بنجيبش سيره حد. ولم يستثن سبحانه برا من ايه؟ من فاجر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر. يبقى ما تقول ده أمر معروف عن المنكر، نقول لك الأمر معروف عن المنكر على ولاة الأمور جائز، بس إيه؟ بالطرق الشرعية. يعني إزاي؟ يعني شخص كما حصل من أبي سعيد الخدري أو رجل آخر، إنه الأمير في صلاة العيد قدم، والحديث في الصحيح، قدم أراد أن يخطب قبل صلاة العيد. معلوم أن صلاة العيد ما صفتها؟ خطبة ثم صلاة. الأمير أراد أن صلاة ثم خطبة، الأمير أراد خطبة قبل الصلاة، فأنكروا عليه. قالوا إيه بقى الإنكار؟ ارحل. لا، الإنكار هذا خلاف السنة، ليست السنة هذه. فقال ذهب يا أبا سعيد، ما كنت تعلم الناس اليوم لو صلينا قبل الخطبة، لو خطبنا، لو صلينا قبل الخطبة بيتركوا الخطبة، نحن نريد أن نحجز الناس، نخطب الأول وبعدين نصلي حتى يستمع الناس للإيه؟ للخطبة. ما أيده أبو سعيد، لكن هل ترك أبو سعيد المصلى؟ هل كون حزبا للخروج على الأمير لكونه كذا؟ طيب الحجاج بن يوسف الثقفي فعل ما فعل، فعل ما فعل، وقال ما قال، وقتل من قتل، وتعدى، ومع ذلك جاء الناس إلى أنس بن مالك وحديث عند البخاري يستأذنونه، قالوا ألا ترى ما يصنع الحجاج؟ فقال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالإنكار ماشي بس بالطريقة الشرعية. ولهذا احنا عندنا ثلاثة أمور، عندنا إنكار منكر على الحاكم، وعندنا نصيحة للحاكم، وعندنا خروج على الحاكم. أما إنكار المنكر فجائز بالطريقة الشرعية، مش أجمع الأمة، فإن هذا عبث. أما نصيحة فشرطها السر، عند البخاري أنهم قالوا لأسامة رضي الله عنه، قال لأسامة رضي الله عنه ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر لأكون أول من فتحه. عند أحمد أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أبي أوفى الصحابي ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذه بيده قال له عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي فأخبره بالذي تعلم، وإلا فقد، فإن فعل بالذي تعلم فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. ولهذا أنت تنصح، انصح للسلطان، طب مستمعني، حاططك مؤسسات، محافظ، مجلس مدينة، مأمور، مدير مدرسة، كل ده سلطان، انصح. ما استجابوش اصبر، فأنت مع ولي الأمر الفاجر بين النصح والصبر. إنما الخروج نزع اليد من الطاعة، لا تكون قط. كلمة ارحل لا تجوز، وعلى هذا الإجماع، إجماعات أهل العلم، عقيدة البخاري، عقيدة الأئمة، البخاري، الثوري، الأوزاع، ابن عيينة، كل هذا قرأنا عليكم هتجدونه على الموقع، كلهم اتفقوا على ذلك. يقول البخاري رحمه الله تعالى في عقيدته لقيت أكثر من 1000 شيخ، وصار يعد طبقاتهم على وجه المثال، يرون، ووضع أصولا ثم قال ومنها عدم الخروج. أبو حاتم، أبو زرعة يقولان في عقيدتهما كذلك، لقينا علماء الحجاز ومصر والشام، فكلهم يقول ذلك. ولهذا بيجي يقول لك بس أصل الناس على كذا، أصل مثلا في مشايخ، كل المشايخ دول يعني كذا. قلت لكم تكرارا، لا تحسب العدد من أول 25 يناير، إنما العدد يحسب من أول إيه؟ من أول النبي والصحابة. وانظر بقى من الأكثر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفضل الخروج عن طاعة ولي الأمر، ونهى عن قتالهم. قال النووي وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين.
أظن ده إجماع موجود أهو. ثم تجد الاعتراض عليه يقول لك إيه؟ أصل لعله يريد إجماع الشافعية، وكأن يعني الله عز وجل أنطق النووية، طبعا شافعي. بعدها بثلاث أربع سطور قال: وأما الوجه المذكور لبعض أصحابنا، يعني بالخروج، فوجه ضعيف مخالف للآثار. الوجه المذكور لبعض أصحابنا، يبقى مش إجماع، يبقى النووي يعرف ماذا يقول. أيوة بس احنا ما خرجناش، احنا قلنا نرحل بس، احنا خرجنا.
قال النووي: وقد اجمع اهل السنة على انه لا ينعزل بالفسق.
عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وكان فيما اخذ علينا، انتبه يا اخي، البيعات دي طبعا بتكون على أصول، على أصول. حينما يبايع الرجل النبي بيذكر له النبي الأصول، هيدخل الإسلام. وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال: وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. أيوة نعم، للرسول في مكرهنا ومنشطنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم. النبي يتكلم عن أئمة الزمان. وجدتم كرها أو خيرا، اسمع في المنشط والمكر، ولي أمر واخد حق، لا أخرج عليه وبيضرب ظهري ومالي ويأخذ المال، في العسر واليسر، في الأثر علي أو في إعطاء حقي. وألا ننازع الأمر أهله، من أهله؟ ولاة الأمور الذين استتب لهم ولو بالتغلب. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى إمتى نقول إرحال؟ عند الكفر البواح الذي فيه عنايه. طيب لو رغيف العيش بقى بخمسة وثلاثين قرش، ما فيش حاجة اسمها إرحال. طيب لو ما لقناش يعني 5 جنيه بيجونا من قناة السويس، برضو ما احنا كنا طمعانين، احنا كنا بنقول بقى قناة السويس هتكفينا مثلا. هذه البلد قد تحتاج الى بناء، قد تحتاج الى كذا، هذه امور ولاة الامور، هم ادرى بها واعلم. ان ظلم ولي الامر ينصح عبر مؤسسات، اذا ما انتصح فلنا الصبر حتى يفرج الله عز وجل. واعلموا ايها الاحبه ان ان الصبر ليس وسيلة الضعفاء، ولا إحالة على غير مليء، بل الصبر يستمطر به الفرج. قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يبقى إذا دمر الله قوم فرعون وأورث الله بني إسرائيل بما؟ قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة ولاة أمورهم صبروا لو شك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلهم الله إلى السيف. مش أنت عايز السيف؟ مش أنت عايز المظاهرات؟ مش أنت حطتها في قانونك؟ أنتم يا من تدعون تنادون بديمقراطية مظاهرات بس الشرط تكون سلمية، سوف يرحل كل رئيس يأتي طالما أنه وضع في دستور المظاهرات. في حاجة اسمها مظاهرات، في حاجة اسمها خروج على السلطان، أنت إيه اللي مطلعك؟ في حاجة كده، خد بالك، تعالى، إيه اللي مطلعك؟ مش حاجة اسمها سلمية. أما مظاهرات سلمية وغير سلمية، الكلام ده في الغرب، ما عندهم كتاب ولا سنة، كيف يعبرون عن الرأي؟ بالأغلبي. إنما إحنا عندنا كيف نوجه إلى الصواب والخطأ؟ بالكتاب والسنة. فالحرام ما حرم الله ورسوله، والحلال ما أحل الله ورسوله. يبقى لسنا في حاجة إلى مظاهرات، دي في الغرب مش عندنا. لست في حاجة إلى برلمانات وانتخابات. ده في الغرب مش عندنا. هناك في الغرب بيعملوا الانتخابات دي عشان ياخدوا أرواء بالأغلبية، لأن ما عندهمش مرجح اسمه الإسلام، ما عندهمش شريعة. أما عندي أنا المرجح ما هو؟ الشريعة. فكيف يجعل الرأي في الأغلبية؟ إحنا لو وضعنا أصلح البشر الآن لن يوافق عليه إلا الصلحاء فقط، أما الفساد فلن يوافقوا عليه، ولهذا الأغلبية دائما هتاخد الشر والضرر. نعم. قال: وألا ننازع الأمر أهله دليل على المنع من قتال الأئمة إلا أن يروا كفرا بواحا وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه. خلي بالك، ما الكفر البواح اللي علق عليه الشارع الحكمة؟ قال: الظاهر الذي قد باح به صاحبه. واحضر اللازم، أن تحكم باللازم. رئيس قابل مثلا رئيس وزراء إسرائيل، يبقى بقى كده يهودي. طيب رئيس مثلا رأى المصلحة يعقد عقدا مع مثلا دولة غربية يديها بعض أشياء من عندنا، يبقى كده ترك الدين. لا، احضر اللوازم، احضر الحكم باللوازم. فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. يا عم شيخ أمير، انت جايب الراجل اللي بيشتم في الناس والراجل اللي عايز يبوظ عقولكم، ينفع كده تجيب الراجل في المنزلة كده اللي عايز يبوظ عقولكم؟ يا سلام. شوف، فطاعة ولي الأمر، خلي بالك ده مش متقلب بعد 25 يناير. الراجل ده ميت سنة 100 سنة. الراجل ده ميت بقاله 100 سنة، احنا تفكروا الكتاب ده بعد 25 يناير. خلي بالكم، احنا ما بنجيبش حاجة جديدة بعد 25 يناير. الدين بعد 25 يناير هو الدين اللي من اقرأ باسم ربك الذي خلق. فطاعة ولي الأمر وترك منازعته. المظاهرات منازعة ولا لا؟ الخروج منازعة ولا لا؟ ده بقى فصل النزاع، فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. واضح الكلام؟ ما احنا قلنا بلاش تحطونا في مقارنة صعبة. ليه؟ نحب لكم الهداية. ليه ما تكرروش انتوا الكلام ده؟ انتوا اشهر من واوقع منا عند الناس. يا سلام لو جاء الحق من قبلكم. انا هشام ممكن يقعد يدعو 10 سنين، لو واحد فيهم قال في محاضرة كله يقول سلام عن وطار. يا سلام لو تطلع كده على القناة تقول: فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة. مش شهداء، مش أرواح شهداء، رسالة إلى رئيس مصر اللي هو القادم بقى اللي هيجي، يعني ده مش شهداء. الرسالة للرئيس إلا هيجي، انتبه، ده مش شهداء. إيه شهداء؟ أي شهداء؟ هي الشهداء دي بتوزع على بطاقة التموين؟ يعني شهادة تتوزع على بطاقة التموين مثلا الخمس أفراد ياخدونهم مش عارف إيه والعشر أفراد ياخدونهم إيه؟ لا يا إخواني. قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. قال النبي: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. الصحابة قالوا: ما أحسن أحد منا اليوم إذ لما أحسن فلان في قتال كان بين المسلمين وبين المشركين. قال النبي: إنه في النار، إنه في النار. ليه في النار؟ لأنه قتل نفسه بغير حق، قتل نفسه بغير حق. فمن الذي يعطي الشهداء؟ واللي كان مخرومة عينه من 5 سنين جاء قال لك ده أنا كنت في الميدان، اعملوا لي ورق. ما هي بقت وظيفة جديدة، وظيفة جديدة. فهذا أصل عظيم. فطاعة ولي الأمر وترك منازعته هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج. ما قالش الشيخ هنا عبد الله بأن المسألة خلافية، لأن المسائل الخلافية
ليست فصل نزاع بين أهل السنة والخوارج والرافضة. واضح يا أخي؟ والله يا أخواني هذا هو الدين يا أخواني، الله يبارك فيكم، هذا الدين لا تسمعوا لأحد. وعن حذيفة بن اليمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يا شيخ بيقول حديث ضعيف، هو صحيح لكن ماشي خذ الصحيح هو بس. وعن ابن عباس يعني هذا الحديث ضعيف هو عند مسلم وجاء صح بطرق أخرى عند غير مسلم، ده الضعيف أه؟ وخروج حمزة وعمر على صفين صحيح، وقول سلمان عمر لا سمع لك ولا طاعة، ليه يا سلمان ليه؟ أصلا أنت لابس جلبيتين وإحنا لابسين جلبية واحدة، هو ده الصحيح؟ هل هذا هو الصحيح؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أمره شيئا يكرهه فليه ولا فليخرج ولا فليتظاهر، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات كان مشفذا، مات ميتة جاهلية. الله رب على السنة ماشي، على السنة تسن الركبتين على السنة. وعن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة، فالخروج عليهم نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ترك للطاعة. وبهذه الأحاديث وأمثالها، طبعا هو ترك الكثير والإجماعات اختصارا، وبهذه الأحاديث وأمثالها، خد بقى العبارة الثانية دي، العبارة الأولانية إيه يا إخواني القوية اللي مرت معنا، فطاعة ولي أمر وترك من ذلك هو فصل النزاع بين أهل السنة هو بين الخوارج والرافضة. خد بقى العبارة الثانية، وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها. يا رب لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، هذا دين الصحابة وهذا الذي عرفه الصحابة. نعم. وبهذه الحديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها. يبقى من أصول الإسلام السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، وإن جار وظلم وألا ننازع الأمر أهله. وشاهدوا الصحابة يعني شاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية. انتبه، يعني شاهدوا من يزيد بن معاوية ده جنوده ماذا فعلوا في المدينة يا إخوان؟ جنود يزيد بن معاوية قتلوا الحسين، قتلوا بعض آل البيت، ودخلوا المدينة وفعلوا فيها ما فعلوا، فماذا كان منهج الصحابة؟ هذا ابن عمر يجمع أهله وأولاده ويقول لا يبلغني أن أحدا نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، يعني ستكون الفيصل بيني وبينه. قال وشهد من يزيد بن معاوية والحجاج الظالم الذي قتل عبد الله بن الزبير وهو صحابي، وقتل سعيد بن جبير وهو تابعي، وفعل ما فعل سبحان الله. قال: شاهدوا أمورا ظاهرة ليست خفية، ومع ذلك نهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. حط العبارة الثالثة، حط العبارة الثالثة. ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. انتوا مداخل وهم خوارج، هم انتوا كذا، ما انتوا داخلين الى اهل السنه، الى منهج اهل السنه والجماعه. هذه فطاعه ولاه الامور وان ظلموا وجاروا، ان كانت هذه طريقه المداخل فان طريقه المخارج نزع اليد من الطاعه. فاختر بقى اي طريقتين، تدخل مع المداخله ولا تخرج مع الخارجه. ورأوا أن الخارج عليه، دي الخارجة، خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. يبقى ده معلم يا أخوان، معلم في كل كتب أهل السنة والجماعة، لا يوجد كتاب من كتب السنة إلا وفيه التنصيص على ذلك. وأنتم درستم لعلكم أصول المعتزلة الخمسة. من الأصول الخمسة عند المعتزلة: الأمر المعروف ونهي عن المنكر. ماذا يقصد المعتزلة بالأمر المعروف ونهي عن المنكر؟ يقصدون من وراء ذلك الإنكار على ولاة الأمور بالسيف والخروج عليهم بالسيف. ولهذا قيل لبعضهم: هذا منهج المعتزلة. قال: وماذا لو كان منهج المعتزلة؟ وهل خالفوا الدليل؟ قال: نعم، خالفوا الدليل، وهذا هو الدليل كذا وكذا، وأئمة السنة على هذا. قال: الذين ذكرتهم أنت إنما هم حنابلة. حنابلة يعني كأن هذا الرأي وهو عدم خروج الحاكم الظالم إنما هو رأي الحنابلة. انظر أيها الأحبة، في زمان صار هذا رأي الحنابلة، وفي زمان صار هذا رأي الوهابية، وفي زمان صار هذا رأي المداخلة. نفس الأمر واحد، نفس الأمر واحد. لهذا احذروا من الدعوة التي تقال دعوة المداخلة، احذروا من هذه يا أخوان، احذروا من هذه. فإن المداخلة هؤلاء مال موجود، مداخلة ما في حاجة اسمها مداخلة، ولكنهم هم أرادوا أن يجعلوا أهل السنة تحت هذا الوصف. ولا فالشيخ ربيع المدخلي شيخ عالم، إمام يا أخواني في بابه، وقد شهد له علماء العصر الكبار كالألباني وابن باز والعثيمين والفوزان. هذا ليس رجلا تكفيريا ولا خارجيا ولا كذا، وما جمله العلماء، والعلماء لا يعرفون المجاملة، فلا تسمعوا لهذا، بارك الله فيكم، انتبهوا. وحتى لو كان هذا الرجل رجلا خارجا عن السنة مثلا، فما ذنب هذا والدعوة إلى أصول السنة والجماعة؟ صارت الدعوة إلى أصول السنة والجماعة دعوة إلى فكر المداخلة، كيف هذا؟ ولهذا إذا قال لك واحد إنهم مداخلة، قل: من المداخلة؟ تقصد ماذا يرون؟ ماذا يرون؟ يرون سب العلماء وطعن. لا، دعك من هذه، خلاص مللنا منها. يرون ماذا غير هذا؟ يرون ماذا؟ سوف يسكت، سوف يسكت، لأنه ليس عنده إلا الأولى فقط. ونعجب والله يا أخواني أن تترك حرب الصوفية، وأن يترك حرب الروافض، وأن تجعل قضية مصر الآن حرب أهل السنة والجماعة في ثوب المداخلة. كم هي الوريقات التي تخرج الآن، وكم هي المذكرات التي تخرج الآن؟ احذروا المداخلة. هل لا أخرجتم احذروا الصوفية؟ هل لا أخرجتم احذروا الشيعة والروافض اللي صار لهم وجودهم في مصر؟ هل لا أخرجتم احذروا الأشاعرة؟ إن كنتم صادقين في نصح المسلمين فأخرجوا هذا. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج، الحجاج أتظن يا أخوان الحجاج هذا كان يقول، كان يقول كلمات صعبة. الحجاج هذا فعل الفجور بسيفه فيها مسلم بن يسار وفيها سعيد بن جبير وفيها الشعبي وفيها ابو رحمان بن ليلى. ولهذا تجدون انا وقعت على مذكره لك ايه، وممن كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، ويذكر بقى كل اللي طلعوا مع ابن الاشعث. سبحان الله، شوفوا الضلال، شوفوا الضلال. اولا هل خرج بكونه ظالما؟ اثنين، هل هؤلاء صوبوا من أئمة السنة ولا ما صوبوا؟ ما صوبوا، وهم الذين حكموا على أنفسهم أنهم ليسوا صوابا. فهذا الشعبي رحمه الله تعالى يقول: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وهذا أيوب، أيوب يقول رحمه الله: فما منهم، أي من كل من شارك مع من؟ مع ابن الأشعث. فما منهم من أحد صرع إلا رغب له عن مصرعه، ليته ما قتل، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فكيف تستدلون بأقوى بفعل أناس ندم الأحياء منهم، وخطأ السلف فعل من مات منه؟ أهذا دين؟ فإن لكل جواد كبوة، والإنسان لا يستم من العصرة، فكيف تستدل بالعصرة وتترك اليقظة؟ قال تبت، قال ندمت، تقول لا أنت ممن يرى، مع أنهم ما خرجوا لكون الحكيم ظالما، وهم أضرب السنة سعيد بن جبير والشعبي، وإنما تأولوا كفر الحجاج. وقد نقلنا هذا كثيرا وتكلمنا فيه. لكن هل من الديانة يا أخوان، هل من الأمانة العلمية أنك تقول هذا، أنك تقول عن هؤلاء أنهم يرون الخروج ولم تحقق أنه خروج على الحكم ظالم ولا كافر، ولم تأخذ بقولهم بعد الندامة وأخذت بقولهم قبل الندامة؟ هل ده من الديانة؟ أنا رجل يا أخي مثلا كنت أشرب الدخان، ثم صرت الآن أحذر من الدخان وأبين تحريمه، هل من الديانة تستدل بفعلي قبل توبتي؟ هل ده من الديانة؟ وذلك للفلس والفراغ، ما هو هيواجه الإجماعات إزاي؟ هيواجه كلام أهل السنة المسطر في كتب أهل السنة كيف؟ وأخيرا في هذه المسألة، إذا كنتم تقولون لا إحنا معاك، لكن فقط نحن نريد أن نقول لك ولأمثالك إني ما في المسألة ليس فيها إجماع وإنها خلافية، وإن كنا نرى ما ترى، إحنا بس عايزين نعلمكم ذلك، نقول لهم: الإجماع منقول ولا غير منقول؟ فإما أن تقولوا غير منقول، وبالتالي نرد عليكم بكل كتب أهل السنة والجماعة، وإما أن تقولوا منقول ولكن ليس بصحيح، نقول: من الذي نقله؟ أهل السنة والجماعة في شتى العصور، والذي نقله طلاب علم بعد 25 يناير؟ إن قالوا نقله أهل السنة من قبل، نقول: طيب، وهل لما نقلوا هذا الإجماع كان يخفى عليهم ما حصل في فتنة ابن الأشعث وخروج الحسين وغيره، أو كانوا يعلمون؟ فإن قلت يجهلون فتلك مصيبة، وإن قلت يعلمون قلنا لك إذن علموا أن ذلك لا يخالف الإجماع ولا ينقضه، ولهذا اتفقوا على وضع الإجماع مع علمهم بالمخالفة، وإلا فلو أصررت على وجود الخلاف بعد نقل السلف الإجماع فقد حكمت على السلف جميعا بالجهل. واضح الكلام يا أخواني؟ واضح. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن في رجله، قيل له، طبعا قيل ان ابن عمر انما كان هذا بأمر من الحجاج، فطعن في رجله، قيل له لابن عمر: أنبايعك على الخروج ارجع يا أخي عن الله. أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان؟ قال ابن عمر أنبايعك على الخروج على الحجاج وعزله؟ غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع يدا من طاعة، واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره. فإذا فهمتم ذلك من هذه النصوص والأصول، فإذا فهمتم ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامتي إسلام تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا مما سمعتم، وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجرين لأجل دينه لا القصد سوى ذلك. يعرف ذلك من عرفه، ولا يجحده إلا منافق مفارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. قد يقول قائل نعم كل كلامه رحمه الله في هذا الحاكم البار، فهو يقول شكر نعمة الله على هذا الحاكم البار، إنما ما قال غير ذلك. نقول إذن أنت لا تفهم، فقد وضع لك نقلا أولا فقال وأولي الأمر منكم ولم يستتر سبحانه برا من فاج، إذن الحكم عنده إذا كان برا وإن كان ثانيا قال رحمه الله تعالى وشاهدوا الصحابة من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، ومع ذلك نهوا عن الخوارج عن الخروج والطعن فيهم. فهل كان يرى الحجاج برا أو كان يرى يزيد بن معاوية برا، أو خطأ الصحابة لما سمعوا يزيد لما سمعوا وأطاعوا ليزيد بن معاوية مع فجوره وللحجاج مع فجوره؟ إذا لا فرق، لكن لا بأس أن العالم يذكر بالمنة إذا كان الحاكم بارا، فإن النهي يتأكد، لكن هذا شيء والأصل شيء آخر. ولهذا يا أخواني نحن إذا نتكلم في قضية الحاكم لا نتكلم عن سن وصاد، لا تقول لي عجبك ولا مش عجبك ولا تقول لي فلان ولا علان، إنما نتكلم عن أصل. واعلموا وإياكم أن تتدرجوا في هذه المسألة، اعلموا أن الخلافة في الأصل مش في سن وصاد. اوعى يقول لك تعالى ده ورد عنه ده مش ورد عنه، لا ده الخلاف في الاصل. انت ماذا تقول في الحاكم الجائر الضال، يخرج عليه او لا يخرج؟ خلي بالك فانهم يخالفون في الاصل مش في زيد وعبيد. ولهذا لو يجي يقول لك طب يعني عجبك، يعني اقول له لا تفتح لي ملفا، لانك تقاعد ان المساله فيها خلاف، مش الخلاف في زيد، الخلاف في الخروج على الحاكم الظالم الجائر، فيها خلاف ولا اجماع؟ مش الأحزاب وحزب مش عارف ايه وحزبيه، لا الخلاف الحزبية في الإسلام مشروعة أم لا، وهل هناك أحوال يمكن أن تشرع فيها؟ الحكم بغير ما أنزل الديمقراطية وخلاف مشروع في وقت من الأوقات ونحتاج الناس إليه أم لا؟ يبقى اجعل عنوان مسائلك عنوان المسائل المبحوثة في كتب العلم. اوعى تجعل عنوان مسائلك ايه؟ طب ما انت شايف تركيا مش عاجبك تركيا؟ انا بقول لك السلف، لا تقول لا تركيا ولا هتقول لي تركيا، هقول لك الجزائر بقى، يعني ما انتش اولى يعني، واخد بالك؟ وبعدين تركيا يعني ايه، بيسجدوا ويركعوا ولا ايه؟ واما الطعن على العلماء يقول ولا يجحد الا منافق مفارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين جهارا. ما قالش فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليسكت، قال فليبين جهارا، لكن يكون بالعلم. ولا يخف في الله لومة لائم حتى يعرف حقيقة الطعن وموجبه. عندك الفلان ده أخطأ، بين خطأ بالكتاب والسنة. ولهذا مشايخ السنة ماذا يقولون؟ يقولون مثلا أخطأ من رأى الخروج، أخطأ من رأى المضاء، أخطأ من، وهكذا بالدليل. لكن هم يقولون مشايخ السنة أخطأوا لأنهم
كانوا تبع الفلول، أخطأوا لأنهم كانوا يطربوا في حضانة زمان، أخطأوا لأنهم كانوا متسب لهم الأمر في عهود في العهد السابق، إنما دل وده كلام وهذا كلام. طب أنتم الآن رجعتم تقولون لا يجوز الخروج على الحكم، ومن أقوى ما قرأت الاتحاد العالمي للعلماء ده اللي هو على رأسه اللي بيجي يخطب خطبة مخصوص في مصر أول كل شهر عربي ويرجع، اللي حرك مصر ويطلعه وحديث والضربة ضربة حديث ضعيف، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء يقول ايه بقى؟ اسمعوا اسمعوا ماذا يقول. يقول ومن المعلوم من ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية وفي الدساتير والقوانين الوضعية أنه تجب طاعة ولي الأمر. ده ايه؟ خلي بالك ده معلوم من الدين بالضرورة. وطبعا منكر المعلوم من الدين بالضرورة ده كافر، خلي بالك اللي بينكر معلومة الدين بالضرورة ده يعني. وبعدين ده مش في شريعتنا بس، ده في جميع الشرائع السماوية. ألا أمال أين كان المعلوم من الدين بالضرورة؟ هل أنت على الدين أصلا ولا مش على الدين؟ إن كنت على الدين يبقى أنت أكيد عالم من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع، يبقى أنت كده إيه بقى؟ فظهرت هنا النصوص دلوقتي اللي بتقول تحريم الخروج على ولاة الأمور، والتاني يقول لك إيه اللي هو كان ذو الخيصرة يقول لك إيه، يقول لك والنبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ولما سأل واحد بيقول له هو إيه الفرق طالما أن الحكم غير ما أنزل الله، قال صاحب هذا السؤال مريض القلب. صاحب طب هو بيستفسر بيستفسر، هو انت بتعلق الحكم على بند واحد هو الحكم غير ما انزل الله، انما لو واحد اكلني واحد ما اكلنيش ما مش عندنا في الشرع دي، يا اكلني مش دي الفارق، انما انا بقول ايه الحكم غير ما انزل. ان كان الحكم غير ما انزل مكفرا بالعموم فليكفر كل ما له غير ما انزل، وان كان لا يكفر يبقى لا يجوز الخروج على هذا ولا ذاك. يبقى ما تقولش بقى صاحب السؤال قلبه ايه؟ قلبه مريض. طب والموجب بقى قلبه ايه؟ واما الطعن على العلماء فالخطا ما يعصم منه احد والحق ضاله المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين جهارا ومش عيب ولا خطا، ولا يخف في الله لومه لائم حتى يعرفوا حقيقه الطعن وموجبه واحذروا التمادي في الضلاله. اسمع بقى الخاتمه، الختمة يا شيخ أمير، واحذروا التمادي في الضلالة كل امرئ حسيب نفسه. ارجع إلى السنة، احذر التمادي بقى، إن كنت قد أخطأت إن كنت قد ظننت خيرا ارجع، فإنك لا تدري متى يأتيك الموت، فاحذروا التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة. احذر الخروج عن الجماعة، والجماعة تقتضي معنيين، جماعة بمعنى الاجتماع على أصول الدين وهو منهج أهل السنة والجماعة، وجماعة بمعنى الالتفاف حول ولاة الأمور. فلن أكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا كنت على أصول إلا إذا كنت على أصول أهل السنة والجماعة وفي عنقي بيعة. أنتم الآن يا إخواني في عنقكم بيعة لهذا الرجل ولا لا؟ نعم، مع أنهم يحاربوننا، يعني إحنا الطائفة المحاربة، لكن أنا على هذا الثبات. أتعرف هذا الحاكم لو منعهم دنياهم هيخرج عليه الصبح، لكن لن نخرج عليه ولو منعنا دنيانا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، ذكر النبي منهم من الثلاثة ورجل بايع إمامه لم يبايعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه
ساخط.
هتديني انت ولي امري، هتمنعني ارحل.
اهل السنة لا، اهل السنة منع او اعطى، بر او فجر، فانه لا يخرج عليه. ولهذا قال: واحذروا التماديه في الضلاله والخروج عن الجماعه، فالحق عيوف اي عزيز، والباطل شنوف اي مبتذل. الحق عيوف والباطل شنوف، يعني الحق عزيز والباطل مبتذل كتير. ولهذا تجد اهل الحق دائما ايه؟ قله قله. ودي من علامه معرفه الحق والباطل. مش احنا معانا الكثره؟ ما هو ده دليل بطلان. ما انت لو انت على الحق ما كانش معاك الكثره. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. ورايت النبي وليس معه احد، رايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي ومعه الرجل، ورايت النبي وليس معه احد. هل كانوا على الباطل؟ لوط عليه السلام لما اخرجوه من قريته، اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون. حكموا على لوط بالباطل، بالديمقراطيه على فكره. حكموا على لوط بالديمقراطيه؟ كلنا اهو، كلنا بنقول اطلع، كلنا بنقول طهارتك حرام وجريمتنا حلال. ان ياتي الرجل الرجل ده شرعنا، ده دستورنا، وقد اتفقنا بموجب تلك الديمقراطية وهذا الدستور على اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. انت ما تعرفش دستورنا ولا ايه؟ اول قاعدة: ما لنا في بناتك من حق، وليس لنا في النساء، إنما لنا في الرجال. وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. خلاص هيطلع. ليه؟ إنه أناس يطهرون. هيسيبها من ده؟ هيعمل إيه؟ هيكون أحزاب؟ هيعمل ايه؟ طب يدخل معاهم ويستدرجهم؟ يعمل ايه؟ لجأ يا رب. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مساومه عند ربك. طب دي خاصه بلوط بس؟ النصره دي خاصه بلوط؟ احنا مالنا مال لوط؟ وما هي من الظالمين ببعيد. يبقى التمسك، اللجوء الى الله سبب الفرج من حيث لا تحتسب. قال اصحاب موسى: انا لمدركون. قال: كلا ان معي رب سيهدي. إنا لمدركون. ده يعملوا فينا لو سدنا، هيزوج الرجل من الرجل ويزوج المرأة من المرأة، ويعملوا فينا ويسووا فينا ويذبحوا الدعاء. إنا لمدركون. كلا إنما يا رب سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نريد بقى نحن كلمة كلا إن معي ربي سيهدين. هيعملوا إن معي ربي سيهدين. تم بقاله 70 سنة لا يوجد نائب في برلمان يمثل الإسلام عزيز الشريعة، لا يوجد. فهل وضعوا تلك القوانين؟ طب فلما صارت الأغلبية إسلاميين وضعت الشريعة، ما هي إيه الفارق؟ ما الفارق؟ فاحذروا التمادية في الضلالة والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان متكئ على شماله يدب بين الأمة بالعداوة والشحناء. يا سلام، متكئ على شماله ولا يتكئ إلا على شماله، يدب بين الأمة بالعداوة والشحناء عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهاء وفجور. الله يا الله، ثلاث رسائل شيخ أمير، رسالة واحدة يا دوب كفاية كتب في اليوم. عياذا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر. تشريعة اللي يقول نعم قال نعم للشريعة، واللي يقول لا يدخل النار، يبقى قال لا للشريعة، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. أو خديعة فاجر ذي دهاء وفجور. فنحن بين طائفتين، طائفة جاهل المغرور وطائفة فاجر ذي دهاء وفجور. يميل به الهوى، الحمد لله لأول مرة في تاريخ مصر صار الدستور على مذاهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله لك الحمد يا رب، قبل ما موت شفت الدستور على مذهب أهل السنة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الديمقراطية على مذهب أهل السنة، المواطنة بحيث لا يكون فرق بين الناس باعتبار دين ولا جنس ولا لغة على منهج أهل السنة، حرية التعبير والرأي والفكر على منهج أهل السنة. ليس من شروط الرئيس أن يكون ذكرا أو مسلما، فإن اجتمعت أراضي الشعب على اختيار النصراني المرأة فسمعا وطاعة للصندوق على مذهب أهل السنة. شوفوا العز اللي انتوا فيه، وخلي بالكم دي مش دعوة الجماعة اللي هم كانوا زمان يقولوا ده بتوع علماء الأوقاف والأزهر اللي هم الوحشين دول اللي بتوع السلطان، لا دي دعوة من أثنيتم ركبكم كثيرا عنده. أهذا هو الشرع أو هذه خديعته؟ خديعة عظيمة. يميل به الهوى أن ويزين له الشيطان أن تفعل المعصية، على أنها معصية. طول عمرنا الديمقراطية بنحكم به، واحد لك طب أنتوا يعني مزعلين ليه؟ طب خلاص ما هي الديمقراطية. لا لا، كانت الديمقراطية الأولى لنختلف على بطلانها، ما يختلف اثنان على بطلانها، أما تلك الديمقراطية قل من يختلف في صحتها. لقد ألبست لباس الشريعة، أما قبل لا، ولهذا لم نفتن بالديمقراطية من قبل، إنما حصلت الفتنة الآن. اطلعوا قولوا نعم، إياك ما تقولش نعم، قول نعم، واللحى تقول نعم، وكل والأخوات خرجنا منتقبات يدعون، قولوا نعم ويدقون الأبواب، قولوا نعم. ويزين لهم الشيطان طريق الغواية والرداء. إذن الشيخ بدأ رسالته قال وما خرج أحد عن شريعتي وطريقتي إلا سلك إحدى طائفتين، إحدى الطريقين اللي هم إيه؟ إما جفاء وإعراض وإما غلو وإفراط. وختم قال إيه؟ عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهاء وفجور. يميل به الهوى ويزين له الشيطان طريق الغواية والردى. والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعدي يبقى إذن هذه الرسالة أخواني جمعت أصولا عظيمة في الدين ومواضع عظيمة ينبغي الالتفات إليها. سلك الله به مبين الصراط المستقيم، التنبيه على الصراط المستقيم والتحذير من طريق المغضوب عليهم والضالين. بين أيضا أن النبي إنما جاء بدين الحق الذي هو الهدى، الهدى ودين الحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. أيضا بين أن العبادة ليست عبادة إلا بمقتضى الدليل، فليست العبادة تعرف باضطراد عقلي عرفي ولا اقتضاء عقلي. بين أيضا أنه ما خرج أحد عن شريعتي وطريقتي إلى سلك إحدى الطريقين، إما جفاء وإعراض وإما غلو وإفراد. بين أيضا وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة للأدلة الكثيرة. بين أيضا رحمه الله أن منهج أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر، وأن طاعة ولي الأمر وترك منازعته هي فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة، وأن عمل الصحابة على ذلك، وقد عرف الصحابة أن ذلك من الأصول التي يقوم الإسلام إلا بها، وأن الخارج عن ذلك خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. ثم حذر من الطعن في العلماء، وبين أن المستدرك على العلماء لو استدرك بالدليل الشرعي فليس محظورا ذلك عليه، أما إذا طعن بغير بينة فإنه لابد أن يعلم أن عادة الله عز وجل في منتهك أعراض العلماء معلومة ومشهورة. ثم ختم رسالته بالتحذير من التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة، وأن الحق معيوف، وأن الباطل عيوف، وأن الباطل شنوف، واستعاذ بالله في خاتمة الرسالة من طريقة الجاهل المغرور والفاجر ذي الدهاء والفجور. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا إياكم بالسنة، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأموالنا، وأن يحفظ علينا مصرنا، وأن يرزق العلماء جميعا العمل بالكتاب والسنة، وأن يرد ضالهم، وأن يعين سنيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.